وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. صلاة المسافر. يقول لنا: قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها. صلاة السفر صلاة معروفة كلنا نعرفها، ولكن الكلام في الأحكام صلاة السفر، بنقصر صلاة الرباعية إلى ركعتين، الصلاة الثلاثية المغرب وصلاة الفجر تبقى كما هي لا قصر فيها. يبقى هنا قصر الصلاة صلاة الرباعية. النظرة بتاعتي اللي هي موجودة هنا نجيب الشيف طلبنا. السفر سمي سفرة، يقول لنا العلماء، من أسفرة المرأة، بمعنى أظهرت وجهها، كشفت وجهها، فسمي السفر سفرة لأنه يسفر لك عن أشياء لم تكن تراها لولا السفر. يسافر الإنسان فيرى ما لم يكن يراه قبل ذلك فيسفر. ومنه أسفر الفجر، الأول الفجر بقى الدنيا ظلمة، وبعدين حصل وقت الإسفار. إسفار يعني بدأت السماء تتحول من اللون الأسود إلى اللون الأزرق أو اللبني، فبديت تشوف ما أمامك، ترى ما أمامك. هنا أسفر الصبح بمعنى ظهر الصبح. والسفر يقولون سمي كذلك لأنه لمشقة السفر يسفر عن أخلاق الرجال. دي من ضمن المعاني في السفر، يقول لك أنه يسفر عن أخلاقه. صحيح، وأنت مسافر يمكن في الإقامة ترى فلان ده، فلان ده كويس جدا، ده فلان كذا، وقت ما تسافر معه وتبتدي المعاملة وتبتدي مشقة السفر وتلاقيه يؤثر غيره على نفسه يظهر حسن الخلق، يؤثر نفسه على غيره تظهر الأنانية. فالسفر يكشف أحوال الرجال، يسفر عن حال الرجال، فسمي السفر سفر. زي ما بيقول لنا هنا: قصر الصلاة رباعية أفضل من إتمامها. يبقى بعيد عن كلمة أنه يجب القصر أو يحرم القصر، لا، تكلم أن هذا أفضل. أفضل يبقى دخل في باب إيه؟ المستحب. يبقى المستحب، يبقى هنا أفضل من إتمامها. يبقى كأنه يرى أنه يجوز الإتمام ويجوز القصر، بس القصر أفضل، خلافا للأحناف اللي يرون أن القصر واجب في السفر، يجب القصر في الصلاة. يبقى قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها. نص عليه الإمام أحمد رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه داوموا عليه، مش هيداوم النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الأفضل. فلو كان القصر مجرد رخصة خلاص كان فعلها مرة ورجع للإتمام، ولكن داوم عليه صلى الله عليه وسلم بدليل على أن هذا الأفضل. وده عند الأحناف المداومة على السنة دليل الوجوب عندهم، أنه داوم عليها صلى الله عليه وسلم ولم يترك ذلك، فدل عند الأحناف على أن هذا واجب. لكن الجمهور يرون أنه حتى ولو داوم على الشيء هذا دليل على الاستحباب، لكن الوجوب يؤخذ من الأمر، الأمر افعل كذا. فطالما إن ما فيش أمر بذلك نقول إنه القصر في السفر هذا مستحب، بل متأكد الاستحباب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن هذا القصر سيكون لجماعة المسافرين أو للمنفرد المسافر وقت ما يصلي وحده. أما إذا كان هؤلاء الجماعة المسافرون يصلون مع إمام البلد، يبقى هيعملوا إيه؟ يتمون الصلاة، مش هيخسروا بقى. يبقى هنا يتم الصلاة كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنها السنة، إذا أتممت بإمام مقيم يلزمك أن تتم مع هذا الإمام المقيم. فلما سئل ابن عباس رضي الله عنه: ما بال أحدنا يكون في السفر إذا كان وحده صلى أربعا، وإذا كان مع المقيم صلى، إذا كان وحده صلى ركعتين، وإذا كان مع المقيم صلى أربعا؟ قال: تلك السنة، تلك السنة، هذه سنة النبي صلى الله وسلامه عليه. هنا دل على أنك إذا أردت وأنت مسافر أن تصلي قصرة، يبقى يا إما هتصلي وحدك أو مع جماعة مسافرين، لكن مع جماعة المقيمين، مع الإمام المقيم، ستتم الصلاة ولن تقصر الصلاة. قال لنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يروي أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، يبقى هذه رخصة رخص الله عز وجل فيها، يبقى ليست فرضا واجبة وإنما هي رخصة تصدق الله عز وجل بها على العباد، فيحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما يكره أن تؤتى معصيته. صحح الشيخ الألباني. لا تقصر المغرب ولا الصبح إجماع، لا تقصروا. يبقى صلاة المغرب ما تجيش تقول في السفر أصليها إيه، المغرب هي ثلاثة زي ما هي، الصبح هي ركعتين زي ما هي. نقل الإجماع ابن المنذر في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فرض الله الصلاة حين فرضها، يبقى أول ما فرضت الصلاة إمتى فرضت الصلاة؟ ليلة الإسراء، ليلة الإسراء. كان قبل ذلك يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كانت نافلة، لما يأمره الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه، يبقى هنا كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ما يشاء الله عز وجل، كان يصلي ركعتين في أول النهار ركعتين في آخر النهار. إيه الصلاة اللي كان عليه قبل ذلك؟ ما يهمناش هذا الأمر، لأنها خلاص نسخ الأمر الماضي وجاء الأمر الجديد وهو الصلاة التي تلزمنا نحن، هذه الصلاة. فأول ما فرضت كما تذكر عائشة إن كانت ركعتين ركعتين، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، صارت الصلاة الثنائية كما هي إلى الفجر، المغرب زي ما هي، زيد في غيرها من الصلاة العصر والعشاء، الظهر والعصر والعشاء الأربع ركعات. هذا الحديث اللي في الصحيحين من حديث عائشة يقول الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم، عروة ابن الزبير انت بخلت السيدة عائشة رضي الله عنها، الزهري ما شافش عائشة ولكن بلغه أن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر، فبيقول لابن اختها عروة ابن الزبير وهو من الفقهاء المدينة السبعة رضي الله عنه، فيقول ما بال عائشة تتم، ليه هي بتروي هذا الحديث إن الصلاة ركعتين ركعتين في السفر، طب ليه هي بتتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان، يبقى عثمان الآخر كان يتم في السفر وعائشة تأولت على نحو ما تأول عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الصحيحين من حديث عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه حفص قال صاحبت ابن عمر، صاحبت ابن عمر، هذا حفص ابن عاصم ابن عمر، يبقى بيروي عن عمه، هنا بيقول صاحبت ابن عمر اللي هو عبد الله ابن عمر عم حفص، صاحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون، أي يبقى عمر كان مسافرا مع ابن أخيه اللي هو حفص، بعد ما صلى ركعتين قصرا يعني، وبعد يبص في المكان اللي صلى فيه لأ ناس بيصلوا النافلة، بيصلوا النافلة، فبيقول ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون، يسبحون معناه يصلون النافلة، إنها تسمى السبحة، السبحة صلاة النافلة، التسبيح ومنها تسبيح الضحى يعني صلاة النافلة، فكانوا يصلون التسبيح يعني راتبة صلاة الظهر. قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، لو كنت يعني من باب أولى كنت أنا أتم الصلاة. يا ابن أختي يا ابن أخي إني صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين بس وهو مسافر. هنا صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، هذا محتمل، لم يزد على ركعتين معناه إيه؟ يحتمل أن صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين وبيتكلمش عن نافلة، ويحتمل أنه لم يزد على الركعتين لا فرضا ولا نافلة، يعني كلام ابن عمر احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين، يعني كان بيصلي رباعية سنتين. فانا اجتهدت وقلت انه لو كان في صلاة نافلة كان من باب اولى صلينا اربعة. ويحتمل ان ابن عمر رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان لا يصلي اربعا ولا يصلي نافلة ايضا في السفر. ولكن انهي نافلة؟ يعني لعلها نافلة النهارية، اما الليلية اللي هي الوتر واما سنة الفجر لا، كان لا يتركها لا سفرا ولا حضرا صلوات الله وسلامه عليه. ولعل نوافل النهار لانشغال المسافر بالسفر، الانشغال بالسفر. ولذلك هتلاقي ان عثمان كان يصلي اربعا لما يبقى قاعد في المكان، ما انا فاضي اعمل ايه. عائشة كذلك، فقالوا تأولت ما تأول عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى على ذلك هنا انه ابن عمر بيقول صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصاحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصاحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صاحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. يبقى ايضا عثمان كان يقصر في الصلاة في السفر، ولكن ثبت ان عثمان كان يتم وهو في مكة. عثمان سكنوا فين؟ في المدينة، ولكنه كان إذا سافر إلى مكة كان يتم الصلاة هنالك، وذكروا له تأويلا في ذلك حنأتي إليه. الغرض أن ابن عمر بيقول أن عثمان أيضا كان يقصر ولم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقال وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. هذا لفظ مسلم. يبقى فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. يقول الحافظ ابن حجر اختلف العلماء في القصر في السفر، هل هو فرض واجب يعني ولا انه مستحب. يقول قال الشافعي ومالك واكثر العلماء ايضا واحمد يجوز القصر والاتمام والقصر افضل. يجوز القصر ويجوز الاتمام، ولكن القصر افضل. هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى جعل لك تصلي ركعتين، ويكون في الركعتين دول ثواب كبير جدا يعوض الأربعة اللي يكونون في الحضر. والشافعية لهم قول أن الإتمام أفضل، ولهم وجه أنهما سواء يستوي هذا مع ذلك. يبقى هؤلاء جمهور العلماء على أن القصر في السفر ماله مستحب، مستحب أفضل من الإتمام، القصر أفضل من الإتمام. قال أبو حنيفة وكثير القصر واجب، يجب القصر ولا يجوز الإتمام، ولا يجوز الإتمام. ويحتجون بهذا الحديث يقول هي دي أصل الصلاة، أصل الصلاة أنها ركعتين ركعتين، فزيد في الحضر بس بقيت السفر على ما هي. يبقى أنت لما هتصلي أربع ركعات يبقى أنت خالفت الفرضية إلا عليها. هنا لو كان الأمر على ذلك ما كان بعض الصحابة يخالفون ويتمون، وخاصة إن أبا حنيفة بيحتج بحديث مين؟ حديث مين؟ السيدة عائشة فرض الصلاة، والسيدة عائشة كانت تعمل إيه؟ كانت تتم في السفر رضي الله تبارك وتعالى عنها. ومذهب أبي حنيفة عنده في الأصول أن عمل الراوي يقيد الحديث، عمل الراوي. فهنا عمل عائشة رضي الله عنها عملت إيه؟ طيب هو بينظر لعمل راوي الحديث وما بينظرش للحديث. إذا خالف الراوي الحديث يبقى الراوي كأنه وجد فعله يضعف هذا الحديث الذي يحتج به، وهذا ليس بصواب. الصواب أنه حتى ولو خالف الحجة في الحديث ليس في عمل الراوي، ولكن بعدما ننظر ليه خالف، لعله وجد حديثا آخر غير هذا الحديث عمل به، لعله وجد أن هذا الحديث ليس لازما فعمل بغيره. طيب احتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث الكثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة، ولكن في الأحاديث أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض. يعني الصحابة كان الأمر عندهم واسعا في ذلك، وإن كان لفظ منهم القاصر ومنهم المتم فيه نظر في صحته، لكن الصحيح فيه منهم المفطر ومنهم الصائم يعني في السفر. لكن بأن عثمان كان يتم هذا صحيح، أن عثمان كان يتم في السفر. بأن عائشة كانت تتم هذا صحيح أيضا، فكون عثمان يتم وعائشة تتم من غير نكير دليل على أنه القصر في السفر ليس فرضا واجبا، إنما هو كان مستحبا كما رآه هؤلاء. يقول الحافظ: وأما حديث فرضت الصلاة ركعتين فمعناه فرضت لمن أراد الاقتصار عليها. فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد أن يقتصر يعني في السفر، يبقى هما الركعتان. فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم على سبيل الحتم. وأقرت الصلاة في السفر على ما كانت، يعني على جواز صليها ركعتين على ما كانت، أو تجعلها كصلاة الحضر فتصليها أربع ركعات، فلك الخيار، والأفضل القصر لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فثبت الدلائل جواز الإتمام، فوجب المصير إليها والجامع بين دلائل الشرع. يقول الإمام الطبري: معنى فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر، قال معنى أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرض، فهو فرض. يبقى المخالف يقول دليل المخالفة أو المفهوم المخالفة أن المسافر إذا اختار الإتمام فهو فرضه أيضا، يبقى المسافر مخير بين أن ينوي القصر وبين أن ينوي الإتمام. قال: من أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة كونها كانت تتم في السفر، ولذلك أورده الزهري عن عائشة عن عروة بن الزبير، وأنها تأولت ما تأول عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. عثمان بن عفان كان إذا كان في مكة كان يتم الصلاة، يتم الصلاة. وهنا العلماء اختلفوا ليه كان يتم الصلاة. كان يتم الصلاة قالوا: والله لكونه تأهل بمكة، تأهل بمعنى تزوج، قال تزوج بقى له أهل هناك تأهل بمكة، أو لأنه أمير المؤمنين فكل البلدان في حقه سواء، إنه هنا مقيم وهنا مقيم وهنا مقيم. هنا تأهل بمكة يمكن يقبل، يمكن يقبل. لكن إن عائشة تأولت ما تأول عثمان، هنا البعض يرد يقول لك عائشة كان من حقها تتأهل رضي الله عنها، هذا حرام عليها، يبقى ما فيش حاجة اسمها يبقى تأهل عثمان، هذا خطأ ليس بصواب. إنما قد يقال أنه مش خطأ ولا غيره، لأنه عائشة وافقت عثمان في إيه؟ في التأويل وليس في السبب. يعني هي تأولت لكن على شيء عندها، وعثمان تأول على ما هو عنده، يبقى اجتمع الاثنين في إيه؟ في التأويل، التأويل للحديث، يعني في الصرف للحديث عن ظاهره إلى معنى آخر، هذا لسبب وهي لسبب آخر. يبقى لا يشترط اجتماع الأسباب حتى يقال تأهل عثمان ويحرم على عائشة أن تتأهل، يبقى لا عثمان ما تأهلش ولا غيره. لا والله قد يكون هذا من أسباب تأول عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. برضو قالوا إنه أمير المؤمنين، وإنه إذا نزل في أي مكان في مصر في الشام في العراق في غيرها كلها بالنسبة له ثواب، هذا أيضا بعيد. ليه بعيد؟ لأنه أولى منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمير الناس وسيد الناس صلوات الله وسلامه عليه، وفي كل مكان نزل كان يقصر الصلاة، ما قالش إن أنا من أهل هذا المكان وأن أنا أتم الصلاة، والمكان اللي أتم فيه عثمان أتم في مكة هو نفس المكان الذي قصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا التأويل تأويل بعيد أيضا. قالوا برضو إنه عثمان لما نزل بمكة يعني كأنه نوى الإقامة في مكة فلذلك أتم الصلاة، هذا فيه نظر أيضا إنه نوى الإقامة. هل من حق عثمان يقيم في مكة؟ ليه؟ لأنه مهاجر، لأن عثمان مهاجر ليس من حقه أن يقيم بمكة، هذا التأويل خطأ أيضا. طيب قال العلماء: أو لأنه استجد له أرضا بمنى، يعني اشترى لنفسه أرضا بمنى فاعتبر أنه مساكن مكان، يمكن يكون هذا الشيء. أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة، كان يسبق الناس إلى مكة يعني بفترة طويلة بيوصل قبل الناس فبيعتبر أنه قاعد فترة طويلة فهو مقيم، لعل هذا الأمر يكون من عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن من أقوى ما جاء في أمر عثمان رضي الله عنه أنه كان يتم فيها، ذكروا في رواية عن الزهري: لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب عثمان أن يعلمهم الصلاة. هذا تأويل جيد، إن عثمان رضي الله عنه خاف إن كتير دخلوا في الإسلام من الأعراب وما ممكن يشوفوه وصلى ركعتين الظهر ركعتين العصر ركعتين العشاء ركعتين يفتكروا هي دي الصلاة. وحصل هذا الشيء أنه جاء عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا من الأعراب قام لعثمان وقال له أنه هذا الأعرابي قال يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. هذا سبب وجيه أن يجعل عثمان إن يبقى على ذلك. إذا كان فعلك الذي يخالف الأصل سيكون أمام الناس يشبه عليهم ويلبس عليهم، وضح وبين هذا الشيء، ليه أنت فعلت هذا الشيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ومعه إحدى نسائه صلوات الله وسلامه عليه السيدة صفية، وخرج بالليل ومر رجلان من الأنصار فأسرع قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي يبين، قال سبحان الله، قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو شيئا. يبقى إذا فعل الإنسان فعلا قد يأخذه الجاهل على محمل خطأ، يبقى لابد من بيان هذا الشيء. فيصعب على عثمان أنه في كل صلاة يقول يا جماعة إحنا بصلي قصر إننا مسافرين وإن أنتم أهل المدينة أو أهل البلد فأتموا صلاتكم، كل يوم كل يوم يقول هذا الشيء، يمكن يصعب عليه. فلذلك كان الفعل يكون أقوى لما أتم بهم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فشوف هذه الرواية أنه خطب أو أتم بمنى ثم خطب، فقال إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر وعمر. طيب قال ولكنه حدث طغام يعني جاء ناس من الطغام اللي هم الجهل من الناس، فحضر ناس كتير من الأعراب والجهال ما يعرفوش الصلاة، فإذا صليت ركعتين حيبقى الناس على ذلك كما قال له هذا الأعرابي بقالي سنة بصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين. فلذلك عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول إنه حدث طغام فخفت أن يستن، خاف على الناس أن يستنوا يفتكروا أن هي دي السنة أن يصلي المقيم ركعتين، يبقى عثمان معذور رضي الله تبارك وتعالى عنه في أنه صلى بهم ركعتين خشية أن يقتلوا فيظلوا فترة طويلة يصلون على ذلك لا يتعلمون ويقولوا سنة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب هذا تأويل عثمان رضي الله عنه. طب وعائشة يذكر في رواية عن عروة رضي الله عنه أنها كانت تصلي في السفر أربعة، قال فقلت لها لو صليت ركعتين، تصلي مش السنة ركعتين، لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق عليه. يبقى برضو جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أتمت في السفر، تأويلها إن أنا أعد فضيلة أصلي كل صلاة لله عز وجل، صلي أربع ركعات إنه ما بيشقش علي أن الأربع ركعات عشان أصليهم ركعتين. وجاء عنها أيضا أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر وكانوا خائفين، فهل أنتم خائفون؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان بيقصر ومسافر للحرب ويقصر لكذا ويقصر كذا، فكان في خوف، هل أنتم الآن خائفون؟ يبقى هذا تأويل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب مع هذه التأويلات نقول إنه لو فرضنا إنسان أتم فلا نكير على من يتم، لا نكير عليه، إن الصلاة صحيحة، لكن الأفضل القصر، حتى مع تأول عائشة ومع تأول عثمان رضي الله عنهما، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في السفر، يبقى القصر في السفر هذا الأفضل. هنا شيء يعني إذا كنت في الأماكن الفاضلة، الأماكن الفاضلة زي في مكة أو في المدينة وأنت مسافر، يا ترى تقعد في الفندق وتصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين علشان تاخذ بالسنة، ولا تنزل تصلي في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي؟ أنت مسافر ليه إلا عشان تصلي؟ أنت مسافر ليه لهذه الأماكن إلا عشان تصلي الصلاة 100,000 صلاة في الحرم المكي والصلاة 1,000 صلاة في الحرم المدني؟ لما تصلي في الفندق ما خلاص ما بتضيع على نفسك هذا الأجر العظيم اللي في الجماعة اللي مع الناس، لا، أنت لم تسافر إلا لذلك أن تصلي في هذه الأماكن، يبقى صلي في هذه الأماكن سواء صليت الفريضة ولا صليت النوافل حتى تكتسب الأجر العظيم في ذلك. يبقى هنا ما تقولش القصر أفضل لأن أنت قاعد ما وراكش حاجة، قاعد ما راكش حال، يبقى تصلي افضل. برضو احيانا اما كنا في السجن مثلا بنقلونا من مكان لمكان، فكنا نتاول ان احنا كنا حكم مسافر، يودونا من السجن الفلاني للسجن العلاني وقاعدين مش عارفين هنقعد هنا قد ايه، فكنا نقصر. طيب كنا نقصر نصلي الظهر ركعتين ونقعد لغايه قاعدين فاضيين ما ورناش حاجه، قاعدين بنتكلم مع بعض، وبين العصر للمغرب الوقت كله قاعدين لا قاعد فاضي، انسب انك تصلي. يبقى على ذلك ما تقولش لا ما فيش نافله، انت قاعد في السجن وقاعد في كرب تقرب الى الله عز وجل، يبقى افضل لك ان انت في هذه الحاله حتى لو قصرت ان تنفل بالنهار لانك قاعد مقيم. وده من ضمن الحالات اللي قالوها في عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يتأول أن السفر حين المسير، السفر يكون وهو سائر من مكان، فإذا نزل فهو مقيم. وده أصل اللغة ذلك، الأصل إن المسافر هو المنتقل من مكان إلى مكان أثناء الانتقال، فأعطي المقيم حكم السفر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. في حجة الوداع قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة إمتى؟ قدم إمتى؟ يوم كام ذي الحجة؟ قدم يوم كام ذي الحجة؟ يوم أربعة، قدم لصبح رابعة. أنا بقول لك عشانك نايم، اصحى ما تناموش. قدم لصبح رابعة صلوات الله وسلامه عليه، ومكث في مكة مقيما قاعد ولا منتقل، قاعد قد ايه؟ لغاية يوم 8 يوم التروية، وانتقل في يوم التروية الى بدأ النقل، الانتقال الان متحرك اهو. الاربع ايام اللي كان فيها عمل فيها ايه عليه الصلاة والسلام؟ كان يقصر الصلاة فيها، كان ولذلك اخذ الحنبلة انه اذا اقام في مكان اربعة ايام في مكان السفر يبقى له ان يقصر الصلاة في الاربعة ايام، مع ان الاصل اسمه ايه؟ نازل مقيم، ولكن أعطي حكم السفر في خلال هذه الأربعة الأيام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبح رابعة، وفضل من رابعة لغاية الثامنة وهو يقصر الصلاة، ثم انتقل من مكان لمكان في مناسك الحج كما سيأتي فيها. طيب دي الكلام عن الركعتين والأربع الركعات. هيقول لنا بعد ذلك، ده من كلام الحافظ ابن حجر، ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، إن ما كانش في صلاة فريضة قبل الإسراء، إنما الفريضة كانت بعد الإسراء بعد قصة. ذهب إبراهيم الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي، ده بعض أهل العلم قالوا ذلك إن كان فرض عليه يصلي ركعتين الصبح في وقت الغداء وركعتين بعد وقت العشي. وذكر الإمام الشافعي أو ذكر عنه أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. طيب يعني يبقى هنا كانت صلاة قبل الإسراء صلاة على هيئة معينة، ركعتين أول نهار ركعتين آخر النهار، وقالوا إن دي كانت فريضة لعلها كذلك. فنزل جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات المفروضات، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر، وبقت صلاة السفر على ما كانت عليه قبل ذلك. يبقى الآن الصلاة أقرت على ما كان الأمر فيه في المدينة. بيقول لنا لمن نوى سفرا مباحا، ده رجعنا للمتن تاني، إنها لمن نوى سفرا مباح أي ليس سفرا حراما ولا مكروها. يبقى هنا ما يقول مباح، الأحكام التكليفية كم حكم؟ خمس. نقول أول حكم فيها الواجب وعكسه المحرم، طيب بعد كده المستحب وعكسه المكروه، وبعد كده في النص هيبقى المباح. المباح فإذا قال لمن نوى سفرا مباحا، يبقى إذا كان سفر مباح يجوز فيه قصر الصلاة من باب أولى السفر المستحب، من باب أولى السفر الواجب هذه. طيب المكروه بقى هل له إنه يقصر فيه ولا لا؟ كون وقف على المباح معناه إنه لا، ليس الحرام ولا المكروه، لكن الراجح إنه الاستثناء المحرم فقط. يبقى نقول من أراد سفرا محرما فقط هذا اللي ليس له أن يقصر. طب ليه ليس له أن يقصر مع أنه إنسان مسافر؟ يقول لك الغاية من السفر فعل الحرام مش كده، والغاية من الترخيص في القصر الإعانة على العمل، صحيح؟ يبقى الإنسان المسافر مسافر ليه؟ يعمل عملا، يحضر شيئا، يجيب تجارة، يبقى بتساعد الشريعة إن اقصر من صلاة عشان تستعين بهذا الوقت على حاجتك. هل العاصي يعان على معصيته؟ يبقى لا يعان على معصيته، لذلك قالوا لا، العاصي ليس له أن يترخص بالسفر، ليس له أن يفطر في الصوم، ليس له أن يقصر من الصلاة. يبقى هنا هذا الإنسان العاصي ليس له أن يمسح فوق يوم وليلة، صحيح؟ إنه عاصي بسفره. طيب إذا كان عايز إنه يفعل هذه الأشياء نقول له إيه؟ تب إلى الله عز وجل وارجع عن المعصية وخذ برخصة. يبقى هنا الأمر أنت اللي فعل نفسك، أنت ليس لك أن تفعل ذلك. طب أنا عايز أعمل، ما هي رخصة الله، تب من المعصية وابعد عن هذه المعصية وخذ بهذه الرخصة اللي لك أن تأخذ بها. لمن نوى سفرا مباحا ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان كحج وجهاد متعينين أو مسنونا كزيارة رحم أو مستوي الطرفين كتجارة. إذا كان السفر استوى الطرفين زي مسافر للتجارة، مسافر لسفر مسنون، وكذلك السفر المكروه لمحل معين، لمحل معين. يبقى برضو ده بيحط لك قيد تاني، يبقى من نوى سفرا مباحا لمحل معين. طب ليه لمحل معين؟ هنا لا نتخيل أن إنسانا سليم العقل هيفضل ماشي كده تايه مش عارف وراه فين، هنا لا يتخيل هذا شيء، هذا بيشق على نفسه. ما تجيش الشريعة تقول له هنرخص لك عشان تستعبط وتفضل عمال رايح جاي وبراحتك عمال هيمان في لا 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 لا. يبقى هنا الإنسان راكز، عنده عقل، يفهم ما الذي يفعله، يعلم أن عمره خلقه الله عز وجل لعبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى مش إنسان هايم أهو ماشي ما هوش عارف رايح فين ولا جاي منين، لا، لابد يكون لك هدف في كل عمل تعمله. فلذلك قال لك إنه الذي لا يدري أين يذهب أهو ماشي كده وخلاص، لا لا، يعني حسن عملك وحسن نيتك وخذ بالرخصة الشرعية. فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب إلا إذا كان تائها، إنسان تائه معذور، يبقى هنا ما هوش عارف هيروح فين، أهو بيجرب الطرق وكده، يبقى اسمه مسافر طالما أنه مسافر. ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما، يعني لا يقصر إلا إذا كان يسافر له هدف من هذا السفر، رايح لمكان لفترة معينة، لمكان معين، في هدف من وراء هذا الفعل. لمكان معين يبلغ 16 فرسخة، اختيارهم هنا الحنبلة واختيار الجمهور أيضا أنه لابد السفر اللي أنت هتسافر إيه يكون 16 فرسخة. يقول لك هذا يعني القدر تقريبي، ليس أنه بالضبط 100% لكن تقريب. 16 الفرسخ دول قد إيه؟ يقول لك 4 برد، 4 برد، برد جمع إيه؟ بريد، بريد. طيب 4 برد كان كلمة بريد دي ما كانتش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانتش معروفة، وكأن الكلمة دي كلمة ما هياش عربية وأخذت للعربية. أصلها إن الملوك كانوا يعملوا مسافات بين المكان والمكان. فرضنا الملوك اللي موجودين في بلاد الشام مثلا عايزين يبعثوا رسالة لمصر هنا، وعايزين رسالة توصل بسرعة، يبقى حنقول انه الان طيار هتجيب الرسالة على طول، الفاكس التليفون في الماضي هيعمل منين؟ ما فيش قدامه الا واحد يركب حصان ويطير على المكان اللي رايح فيه. طيب اللي ركب حصان ده هيتعب ولا مش هيتعب؟ هي مش ممكن هيجي من المدينة لغاية نصر مرة واحدة على طول كده، لا. يبقى هنا عملوا ايه؟ قالوا نشوف الحصان ده ممكن يجري فترة قد ايه من غير توقف، فسموا هذا هذه الفترة اللي هيجري بريد، يفضل يجري 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 لغاية ما يوصل المكان ده ويدي رسالة الواحد هناك، والتاني يركب فرسه فرس تاني ويجري للمكان اللي بعده، يصل إليه يدي للتالت والرابع وهكذا، بحيث أنه كأن الرسالة ليل نهار بتجري لغاية ما تصل للمكان اللي يريدها. فسمي هذا المكان إيه؟ البريد، البريد اللي هو بين منزل إلى منزل آخر، فقال لنا هنا لابد أنه يكون بريدا. طيب البريد ده قد إيه؟ يقول لنا البريد حوالي 4 فراسخ، والفرسخ ده قد إيه؟ قالوا الفرسخ 3 أميال، والميل قد إيه؟ قالوا حوالي 1800 مترا تقريبا، أو 1600 ما بين ده وبين ده. فيبقى على ذلك التقريب لهذه الأشياء أن البريد يعمل حوالي 22 كيلومتر تقريبا، تقريبا ده البريد. الفرسخ يعمل حوالي 5.5 كيلو برضو تقريبا. الفرسخ قلنا كم ميل؟ 3 أميال. الميل بيعمل حوالي 1848 متر تقريبا. يبقى كل هذه مسافات، مسافات تقريبية، انقلوها هتساعدكم بعد كده في الفهم في الحداد. الحداد دي بنقول لها تقريبية لأن العلماء اختلفوا فيها، اختلفوا فيها ده طوله قد ايه وده جابوه منين وهكذا. يعني لو أخذنا كلام بعض أهل العلم شوف مثلا كلام أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني يقول البريد 4 فراسخ، الفرسخ 3 أميال هاشمي، الميل الهاشمي 3000 ذراع بالزراع العمري. يبقى في زراع عمري وزراع تاني، هنا يختلف العلماء دي قد إيه ودي قد إيه. فإذا كما بنقول الكلام هنا الكلام تقريبي في كل هذه المسافات. الزراع العمر يقول هو قدر الزراع الحديد المسمى بزراع الهادي المتعامل به في صنعاء، قدره 32 إصبعا، 32 صوبع، تحط الصوابع جنب بعضها ويقول لك 32 صوبع، يبقى يديك الزراع. الزراع اللي هو من المرفق، المرفق الإنسان هذا المفصل لغاية آخر الإصبع الوسطى، يبقى هنا بنقول الذراع، يبقى من المرفق هنا لغاية الإصبع الوسطى، آخر الإصبع الوسطى. ويقول لك هنا قدره 32 إصبعا. طيب كل إصبع قد إيه؟ صوابعي أنا ولا صوابعك أنت ولا صوابع إنسان أكبر منا ولا إيه يكون؟ يقول لك لا، كل إصبع 6 شعيرات مصفوفات عرضا، يعني يجيب شعيرة جنب شعيرة جنب شعيرة جنب 6 شعيرات، يبقى هي دي الأصبع المعتدلة. يبقى برضو اللي في الماضي كانوا بيدققوا جدا، زي ما انت الآن بتقول انه الكيلو 1000 متر والمتر 1000 سنتي والسنتي في 10 ملي والملي مش عارف في كام. يبقى هنا انت بتحضر بذلك، ما كانش عندهم هذه الأشياء، فبيقوم يقول الحاجة اللي موجودة عنده، يقول لك الصوبع المعتدل اللي هو 6 شعيرات نحطها جنب بعضها، يبقى ده قدر الأصبع المعتدلة. قال الميل بزراع اليد 4000 ذراع، والذراع 24 إصبع. أنا حبيت أقول لك بس هذه الأشياء جابوها منين، يبقى برضو كان عندهم تحديد، تحديد كان نهايته أنه الشعيرة 6 شعيرات يديك إصبع، 32 إصبع يديك ذراع، الذراع يبقى جملة من الأذرع زي ما ذكر هنا، يقول لك ده يبقى ميل في 3000 ذراع بالذراع العمري ونحو ذلك. فرجعنا تاني للكلام اللي قلناه في الأول، أن الفرسخ 3 أميال، الميل حوالي 1848 متر، ده اللي عايزك أن أنت تبقى عارفه بحيث تبني عليه المسائل بتاعتك. يبقى الميل قد إيه؟ كيلو وتمانية من عشر، 1848 متر. الفرسخ 3 أميال، يبقى الفرسخ هيعمل كم كيلو؟ الفرسخ يعمل 5 كيلو 544 متر. البريد 4 فراسخ، البريد 4 فراسخ، فلما يقول البريد يعمل 22 كيلو تقريبا، يقول لنا 4 برد، يعني يسموها مرحلتان، كأن المرحلة بريدان، المرحلة بريدان، فيقول لك المرحلتان 4 برد يعملوا 88 كيلو تقريبا. فهتلاقي العلماء كتير منهم يقول لك انه من سافر مرحلتين له ان يقصر الصلاة. قد ايه المرحلتين بناء على الحسابات اللي ذكرناها دي؟ فالبعض يقول لك مرحلتين 88 كيلو زي ما ذكرنا، او 88 كيلو 7 من عشرة، او 92 كيلو، او 91 كيلو، بناء على التقريب اللي احنا ذكرناه. الميل الحالي اللي معمول به الآن حوالي 1609 متر على الحسابات اللي ذكروها، كان الميل 1800 متر تقريبا أو 1848 متر. الميل اللي إذا تكلموا عنه الآن ولك طيارة على كذا ميل اللي مش عارف على كم ميل، ده الميل الحالي يعمل حوالي 1600 متر، يعني تقريبي قد القديم أو أقل منه بحوالي 200 متر. طيب نرجع تاني للكتاب، ياريت تكتبوا اللي أنا قلته الأخير ده فقط اللي هو البريد المرحلتين الفرسخ، لأن في الامتحان بنسألك في الحاجات دي. وهي يومان قاصدان في معتدل في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. يبقى هنا دي مسافة السفر اللي بيذكرها لنا، ستاشر فرسخ دول اللي هم يومان قاصدان في زمن معتدل. ده الـ يعني كان تحديدها بهذا السفر مسيرة يومين بسير الأثقال ودبيب الأقدام. يصعب الآن إن احنا نحدد مثل هذا الشيء، إن السفر اللي هو كان بيقول عليه ده في ماشي على الجمال ولا على الحمير ولا غيرها، الآن السفر بالطيارة وغيرها أسرع بكثير ومش هيقعد في يومين ولا غير. دي حديث ابن عباس مرفوعا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ضعيف. يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. لو صح هذا الحديث يبقى فعلا السفر لابد يكون 4 برد، لابد يكون 4 برد اللي هم مرحلتين اللي هم 88 كيلو. إذا كان السفر 88 كيلو لك أن تقصر، أقل من 88 كيلو يبقى هذا ليس سفرة وليس لك أن تقصر. يبقى هنا الحديث اللي فيه يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد وحددها من مكة إلى عسفان حديث ضعيف. 4 برج يعني قد ايه؟ 88 كيلو تقريبا. طيب وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في اقل من 4 برج. ده ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقصران في اقل من 4 برج. هذا صحيح لكن هذا مرفوع ليس مرفوعا، هذا موقوف على ابن عباس وابن عمر إن يريان أنه لا يكون السفر إلا في 4 برد. البريد قلنا قد إيه البريد؟ 22 كيلو تقريبا، يبقى 4 برد هتبقوا 88 كيلو تقريبا، أو زي ما بيذكروا 88.7 كيلومتر. طيب قال البخاري في صحيحه باب في كم يقصر الصلاة، في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخة. كأن الإمام البخاري يميل إلى هذا التحديد إنه يوم وليلة هذا سفر. ابن عمر وابن عباس كان يقصران ويفطران في 4 برج، يبقى كأنه يقولوا السفر الطويل هو هذا السفر اللي تقصر فيه الصلاة اللي هو 16 فرسخة. 16 فرسخا، الفرسخ قد إيه؟ 5 كيلو، 3 أميال، يعني 5 كيلو ونص أو 6 من 10 تقريبا. طيب يبقى مسافة القصر عند العلماء هيختلفوا فيها قد إيه مسافة القصر هذه، فتلاقي مثلا عند الشافعية هيقدروها بمقدار مرحلتين، والمرحلة حتى 44 كيلو شوية يعني عند الشافعية، وغيرهم من الجمهور هتبقى حوالي كام؟ 88.7 مثلا من الكيلو، ده اللي عندهم. يقول الإمام النووي في مذاهب العلماء في المسافة المعتبرة لجواز القصر، ودي مهم جدا نحن نعرف الخلاف في هذا الشيء عشان بقاش في إنكار شديد على الناس. والله واحد بياخد إن لا مش هنقصر لفسافة طويلة، هتلاقي الجمهور قالوا بهذا الشيء، واحد يقول لا أن أي سفر طالما اسمه سفر له وجهة النظر ما تقولوش صلاتك بطلة، لأن دايما الجاهل سهل عليه يحكم على الناس صلاتك بطلة صيامك باطل، يعني الجاهل دايما عايز يبطل كل حاجة. الإنسان الذي عنده العلم يقوم والله له وجهة نظر أنه أخذ بهذا الشيء، له وجهة نظر أخذ بهذا الشيء، فيترك الإنكار في الأماكن أو المواضع التي فيها الخلاف. طيب، ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والزهري ومالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور، كل هؤلاء في ملائمة ثلاثة، مالك والشافعي وأحمد ومعه إسحاق أيضا ومعه من الصحابة ابن عمر وابن عباس، يجوز القصر في مرحلتين، في مرحلتين اللي هم 88 كيلو اللي قلناه ده، معهم ابن عمر وابن عباس والأئمة الثلاثة. طيب، الإمام الرابع اللي هو مين؟ أبو حنيفة، حيقول زي ابن مسعود رضي الله عنه، يقول بأنه لا يجوز إلا في مسيرة ثلاث أيام، اللي فات وقالوا يومين هو يقول ثلاثة أيام، ودع عنه أيضا أنه يجوز في يومين وأكثر الثالث، يعني وبعض اليوم الثالث. قال الأوزاعي يقصر في مسيرة يوم تام، يوم واحد، وده اختاره ابن المنذر، يوم تام يعني عايز يقول كأن مسيرة اليومين هتعمل المرحلتين اللي هم 88 كيلو، فيبقى هنا يوم تام اللي بيختاره ابن المنذر كأنه مرحلة واحدة. ليه؟ قال أن هذا أقل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومع محرم، لكن جاء في حديث آخر مسيرة يوم فقط، وحديث آخر مسيرة ليلة فقط. داود ابن علي الظاهري يقول يقصر في طويل السفر وقصير. داود ابن علي ذكرنا مذهب الأئمة الأربعة، وهنا داود الظاهري يقول أن يجوز القصر في أي سفر طالما اسمه سفر، يجوز في الطويل أو في القصير. قال الشيخ أبو حامد حتى قال لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر. يعني داود بن علي بيقول لو فرضنا أن برا البلد كان له بستان بعيد يمشي إليه مثلا 5 كيلو ولا حاجة، في بستان مع أنه أرض هذه البلد يجوز لهم القصر في الصلاة. ليه؟ قال احتج بإطلاق الكتاب والسنة، الإطلاق فيها فيها جواز القصر بلا تقييد، وما جاش حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التقييد لا بسفر طويل ولا بسفر قصير ولا بكذا فرسخ ولا بكذا ميل، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم فهموا شيئا من ذلك. قال احتج بحديث يحيى بن يزيد قال سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. ده صحيح مسلم هذا الحديث. كان إذا خليك فاكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا خرج 3 أميال أو 3 فراسخ. 3 أميال هتعمل كم كيلو؟ 5 وشوي، مش كده؟ طيب 3 فراسخ هتعمل قد إيه؟ حوالي 16 أو 17 كيلو. إذا هنا كأنه يقول يا إما 3 أميال يا إما 3 فراسخ يعني. فإذا أخذنا بالأكثر من الحديث هنأخذ بالثلاث إيه؟ 3 فراسخ، يعني هنقول حوالي 16-17 كيلو، ده إذا خرج قصر الصلاة. طيب الجمهور ما عرفوش الحديث ده، اللي قالوا القصر فيه مرحلتين ولازم 88 كيلو أو لازم 91 كيلو، هنا ما عرفوش هذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن 3 أميال أو 3 فراسخ، يقول لك لا عرفوا، عرفوا هذا الشيء. ولذلك الإمام النووي حيجيب عن ذلك، يقول لك الجواب عما احتج به أهل الظاهر من إطلاق الآية والأحاديث بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم القصر صريحا في دون مرحلتين، في دون مرحلتين، يقول لك ما جاس القصر الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من مرحلتين، في أقل من قد إيه؟ من 88 كيلو. ده جواب الإمام النووي، ده محل نظر، الجواب ده محل نظر بتاع الإمام النووي رحمه الله عليه، يمكن دايما أجوبته سديدة جميلة، بس هذا الجواب فيه شيء كده فيه نظر. طب حديث أنس اللي فيه 3 أميال، مش ده حديثه 3 أميال أو 3 فراسخ؟ أول هذا الحديث رحم أول الحديث قال لك الحديث ده لا مش معناه أنه كان يخرج 3 أميال، لا ده كان بيخرج سفر طويل مرحلتين، بس لما يبلغ 3 أميال أو 3 فراسخ يبدأ القصر من الصلاة. هو كلام ما تخدش العقل قوي يعني، بس ماشي ماشي. كان الإمام النووي يقول هذا الشيء، إنه السفر سفر طويل قوي ومجرد 3 أميال أو 3 فراسخ يبتدي يقصر الصلاة. طب هو راجع كان إيه؟ يعني لما يجي عندي 3 أميال أو 3 فراسخ أقل منها يبتدي إنه يتم لا والله، اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان وهو في السفر ورابع ويرى أمامه بيوت المدينة، بس هو لسه في السفر، فكان يقصد وحتى ولو يرى بيوت المدينة طالما أنه ما وصلش لغاية قرب المدينة فكان يقصد، حيرى بيوت المدينة من أقل من ثلاث فراسخ ومن أقل من ثلاث أميال صلوات الله وسلامه، لأن قالوا أن الميل ما يميل عنه النظر، يعني مسافة تبتدي النظر بتاعك الأرض طبعا كروية، فما يجي النظر بتاعك على مقدار الميل يبتدي الأرض يحصل فيها انحناء بسيط، النظر يميل عن الشخص اللي واقف عند هذه المسافة. فيعني كلام الإمام النووي هنا فيه شيء من النظر رحمة الله عليه، يقول ليس التقييد بالسلاسة لكون لا يجوز القصر عند مفارقة البلد، بل لأنه ما كان يحتاج إلى القصر إلا إذا تباعد هذا القدر. يعني رجع تاني يقول إنه لا مش شرط، إنه لأن يشكل عليه يعني ما نقصرش إلا بعد ما عدي من البلد ثلاثة أميال. فالإمام النووي رحمة الله عليه قال لك لا، ده بس هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلا في مثل هذه المسافة، بعد ما يعدي من بلد ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كان يحتاج إلى القصر صلوات الله وسلامه عليه. هذا كلام الإمام النووي. طيب نشوف الحافظ ابن حجر حيقول لنا إيه في هذا الكلام، ذكر بحثا طويلا فيه، وفي الآخر يذكر لك إنه المسافة اللي جاءت في حديث أنس، نشوف كده اسمع، يقول لك حكى النووي، لاحظ الاثنين من مذهبهم ايه، شافعي هذا شافعي هذا شافعي، مين الاول ومين بعده؟ النووي الاول وبعده الحافظ ابن حجر، النووي في 600 من الامام الحافظ ابن حجر 800. طيب فهنا بيقول لنا حكى النووي عن اهل الظاهر انهم ذهبوا الى ان اقل مسافة القصر ثلاثة أميال، ده أهل الظاهر، وكأنه محتج في ذلك بما رواه أبو مسلم وأبو داود من حديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر صلى الله عليه وسلم. طيب قال وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، من اللي بيقول؟ الحافظ ابن حجر. حديث ده حديث مين؟ حديث أنس. مين رواه؟ الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تغير مكانك أنت بتنام كل شوية تنيني جنبك، غير مكانك عشان ما تنامش، فكان إذا سافر مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن حجر يقول لك ده أصح حديث في هذه المسألة، أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالف على أن المراد به المسافة التي يبتدأ بها القصر لا غاية السفر، زي ما حملوا مين؟ الإمام النووي. طيب تعقيب الحافظ إيه؟ يقول لك ولا يخفى بعد هذا الحمل، حمل بعيد أوي اللي بيذكره هذا الشيء، منين جابوا أنه هو ده لما يوصل لهذه المسافة يبتدي يقصر الصلاة؟ قال هذا حمل بعيد. طيب ليه لا يخفى بعد هذا الحمل؟ لأن البيهقي، مهم يا جماعة تفهموا هذا الشيء، اكتبوه حيث أنه تبقى فاهم مسائل دي، يحصل فيه خلاف كتير ولما تسافر تحصل مشاكل في السفر بسبب ذلك، فأهم حاجة أنت لا تدخل في مشكلة مع أحد، ويسيب اللي اجتهد في حاجة وأخذ مذهب مذاهب يعمل أفتاه عالم بشيء، ما خلاص ما تقعدوش، يبقى همك صلاتك بطلة، صلاتك ملكش دعوة، يحكم عليها ربنا يوم القيامة سبحانه، طالما أنه له اجتهاد وله تأويل في هذا الشيء. فهنا بيقول لك الحافظ ابن حجر البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس، ماله؟ قال سألت أنسا عن قصر الصلاة. مين يسأل؟ يحيى ابن يزيد. وكنت أخرج من البصرة إلى الكوفة، من البصرة إلى الكوفة، من بلدي لجنبي دي على طول، ما فيش مسافة بين الاثنين بعيد، فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع، أخرج من البصرة إلى الكوفة، ها جنب بعض الحدود مع بعض. فيقول فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة، كان إذا خرج مسير، يعني حتى لو ما فيش مسافة بينهم الاثنين إلا القدر القليل ده 3 أميال أو 3 فراسخ لك أن تقصر الصلاة. يقول فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه، الذي يبتدأ القصر منه. ما قالوش أنه لما تخرج بعد 3 أميال ابتدي يقصر، ده بيقول له بطلع من البلد دي بدخل بلدي. الأمر إيه؟ بيقول له أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة، يبقى دليل على أنه هذه المسافة مسافة معتبرة. فإذا قلنا الشك الراوي بيقول 3 أميال أو 3 فراسخ، يبقى على الأقل يكون 3 الفراسخ اللي هي حوالي 16 كيلو تقريبا. يقول الحافظ ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة، لا يتقيد بمسافة، يعني مش شرط أنت عشان تبدأ القصر بعد ما تعدي البلد بتاعتك بثلاث أميال، لا، طالما جاوزت البلد وراءك وبديت فيه ما فيش عمران في هذا المكان خلاص أنت في السفر الآن، لك أن تقصر الصلاة بمجاوزة البلد، بمجاوزة البلد. يبقى أنت إذا ركبت القطار مثلا من البلد اللي أنت فيها، خرج القطار ساب البلد وراه، خلاص مع أنك ممكن تكون ترى بنيان البلد، لكن اسمك الآن صرت مسافرا طالما خرجت خارج البلد فلك أن تقصر الصلاة. يبقى هنا القصر يقيد بالسفر، لابد من السفر. فإذا كان الإنسان واقف على محطة، هيركب من محطة مصر مثلا هنا، وجاء وقت الظهر عليه وهو حيسافر القاهرة، حيسافر برا مصر، هل له أن يقصر الآن صلاة الظهر والعصر ويجمعهما ولا ليس له ذلك؟ له ولا ليس له؟ ليس له. ليه ليس له؟ لسه مش مسافر، ما يمكن يرجع، يمكن لسه ما زال في البلد. لكن امتى يقول انه مسافر؟ ركب وتحرك القطار، تحرك القطار، تحرك، خرج، جاوز البلد، حتى لو كان براها مش عدى كيلو برا البلد، اقل من ذلك، طلع برا البلد، يبقى الان اسمه انه مسافر، فله ان يقصر وله ان يجمع بعدما صار مسافرا. قال ثم ان الصحيح في ذلك انه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها، الذي يخرج منها. قال القرطبي إن هذا الحديث، يعني حديث أنس 3 أميال أو 3 فراسخ مشكوك فيه، فلا يحتد في التحديد ب3 فراسخ، فإن 3 الأميال مدرجة فيه فيؤخذ بالأكثر احتياطا. يعني عايز يقول لا يحتد ب3 أميال اللي مذكور، ولكن 3 أميال دخلة في 3 فراسخ، يبقى على ذلك الاحتجاج في 3 الفراسخ مش في 3 الأميال. وإن كان ابن حزم ذكر أنه في رواية لأبي سعيد الخدري قال 3 أميال، صرح فيها ب3 أميال ولم يذكر الشك فيها 3 الفراسخ. يقول حافظ ابن حجر اختلف في معنى الفرسخ. ايه معنى الفرسخ هذه؟ قيل معناه السعة او السكون، فرسخ عن الشيء الساكن او الشيء الواسع او المكان الذي لا فرجة فيه او الشيء الطويل، هذا من معاني كلمة الفرسخ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكره إتمام الصلاة في السفر. وقال أحمد لا يعجبني، لا يعجبني. يمكن تعبير الجمهور يكون أجمل شوية، إنه الأفضل أو يستحب القصر، يستحب القصر، فلا يقال لمن أتم إنه يكره ذلك، لكن هذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال ونقل عن أحمد إذا صلى 4 أنه توقف في الإجزاء، توقف، هل يجزئه إذا صلى 4 في السفر ولا لا؟ برضو هذا محل نظر، إن لن نتوقف في إجزاء صلاة عائشة وصلاة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. لذلك الأولى أن يقال إنه يستحب القصر في السفر، وإنه من أتم فلا شيء عليه، وهذا فعل عائشة وعثمان رضي الله عنهما. يقول شيخ الإسلام حديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به الحجة، لا تقوم به الحجة. يعني نقول إنه يكفي إن عائشة فعلت هذا الشيء، دل فعلها على إنه الأمر ليس على الوجوب، أو أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب في ذلك. قال يجوز، ده كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل أو كثر ولا يتقدر عدده، وهو مذهب الظاهرية ونصره صاحب المغني. يعني عايز يقول طالما هذا سمي سفرة يبقى عرسك يجوز لك، ما يتقدرش بقى العدد بتاعه انه ثلاث اميال ثلاث فراسخ اكثر او اقل، يبقى هنا طالما اسمه سفر في عرف الناس، اذا كان سفرا في عرف الناس يجوز لك ان تقصر الصلاة. يقول هذا مذهب الظاهرية ومال الى هذا ونصره صاحب المغني ابو محمد بن قدامة رحمه الله. وسواء، ده كلام تيمية، كان مباحا أو محرما. يبقى ابن تيمية يرى أن السفر أي سفر كان، كأنه نظر لمسألة انفكاك الجهة، فاكرينها نظر لانفكاك الجهة، فقال لك أي سفر حتى لو كان سفر محرما. لكن الجمهور كلامهم أوجه في ذلك، لأنه القصر في السفر إعانة لهذا الإنسان على سفره، على قضاء حدثه. فإذا كان سفر معصية طب حعينه على قضاء حدثه إزاي هو سفر معصية؟ فقول الجمهور أوجه في ذلك، لكن لن ننكر على من يأخذ بهذا القول وقول شيخ الإسلام أنه أي سفر سواء كان حلالا أو حراما، هذا اختيار. يقول ونصره ابن عقيل من الحنبلة في موضع، وقاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي. وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو لا، وروي هذا عن جماعة من الصحابة. يعني عايز يقول هذا مطلق السفر أي سفر، أربعة أيام أكثر من أربعة أيام، طويل ولا قصير، هذا محتمل، ولكن الاحتياط في ذلك أولى. الاحتياط في ذلك أولى، الاحتياط في أنه إذا كان السفر أربعة أيام، لكن لا يمنع أن بعض الأهل العلم قال عشر أيام، بعض أهل العلم قال تسعة عشر يوما، البعض قال مطلقا ولو ستة أشهر. لكن هنا هيفتح الباب للإنسان يقعد مسافر مثلا في بلاد أوروبا بيحضر دكتوراه أربع سنين، يقعد أربع سنين يقصر من الصلاة زي ما بعض الناس يفعل هناك ذلك. هنا هذا اسمه مقيم. الآن المعنى اللغوي للسفر الإنسان حين ينتقل من مكان إلى مكان هذا اسمه مسافر. المقيم اسمه القاعد في المكان، طالما أنه قاعد في المكان ماكث في المكان هذا اسمه مقيم. لكن أعطينا المقيم حكم السفر بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يبقى نتوقف عليها، هذا الأولى والأحوط. لكن فرضنا إنسان اجتهد وأخذ بكلام شيخ الإسلام أنه طالما أنه مسافر له ذلك، لن نقول صلاتك بطلة، بقى لك شهر بتصلي قص صلاتك كلها بطلة، يبقى هنا نقول أنه لا، الأولى العمل بما عليه جمهور أهل العلم أنه فترة معينة التي فيها قصر الصلاة وليس الشهور الطويلة ونحو ذلك. يقول رحمه الله: أما خروجه إلى بعض علم أرضه وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء فلا يسمى سفرا، فلا يسمى سفرا. يبقى هنا عايز يقول لو أن الإنسان ليه برا البلد في الصحراء مثلا في مكان قريب من البلد له على بعد ميل ميلين له أرض فيها، يقول هذا ليس سفرا. ليه؟ لك أنت ما بتطلع من مكان لما طلع من اسكندرية راح العجمي مثلا ما بتحضرش الزاد بتاعك وبتاع، لأنه مثلا ولا يسمى عرفا أنه سفرا. طلع من أبو إير ورايح لمكان بعيد في آخر اسكندرية، هذا لا يسمى سفرا عرفا. لكن إنسان خارج من اسكندرية رايح دمنهور، هذا يسمى عرفا سفرا. يبقى على ذلك ما كان عرفا يسمى سفرا لك أن تقصر فيه الصلاة، ما لا يسمى عرفا سفرا لا تقصر فيه الصلاة. يقول رحمه الله: هذا مع قصر المدة، فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفر، لا البعيدة في المدة القليلة. الكلام ده ينفع أيام تيمية، الكلام ده ينفعش النهاردة خالص. واضح الكلام بتاعه شيخ الإسلام بيقول لك إيه؟ إنه هذا مع قصر المدة، فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفر، المسافة القليلة يعني مثلا هيقطع 20 كيلو هياخدها ماشي مثلا، هياخدها في يوم أو في يومين، هذا سفر الإنسان طالما أنه خارج البلد. لا العكس، لا المسافة البعيدة مع المدة القليلة، يعني إذا كان هيقطع 100 كيلو ولا 200 كيلو في فترة وجيزة في ربع ساعة، لا هذا لا يسمى سفرا، هذا ليس بصعب. هذا محل نظر، لأنه ما كان يتخيل ما عليه الناس الآن، ما ما كان يتخيل هذا، انها تركب طيارة هتقطع المسافة من اسكندرية للسعودية في ساعتين اثنين، لا ايام ولا عشرة ايام ولا عشرين يوم، ما كان يتخيل ذلك. فهو بيتكلم على ما في زمنه، تخيل المشي الركوب الخيل مش عارف ايه كذا. يبقى الان نقول لا والله ممكن تقطع المسافة الطويلة جدا في نص ساعة، تكون سافرت من هنا رحت لغاية اخر البلاد في اسوان او في كذا، يبقى هذا اسمه سفر. يبقى هنا لا تتعلق بهذا الشيء، انه اذا كانت المسافة بعيدة جدا وقطعها في صاروخ في وقت بسيط هذا لا يسمى سفرا، هذا خلاف الواقع. ولا موافق الواقع؟ خلاف. مش ممكن تقول ان هركب صاروخ من مصر اروح بالسعودية في ربع ساعة اكون هناك وانا الان في السعودية، انا مش مسافر لاني ربع ساعة، ودي ما هيش لا يوم ولا يوم وليلة ولا كذا. هذا الكلام الان في زماننا لا يؤخذ به. يقول ابن قدامة رحمه الله: ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته ويجعلها وراء ظهره، وما حددش مسافة. بهذا قال مالك والشافعي وطبعا أحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور، وهذا محكي عن جماعة من التابعين. روى أبو داود عن عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غدا، قال: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأكل. هذا صحيح. أبو بصرة الغفاري شايف البيوت، ركب المركب، ما هنا الحدود اللي هتكون في المركب بعد ما ركب البحر وخلاص طلع برا البلد، وانت في البحر هتبقى شايف الشط بتاعك، شايف الشط، مشيت كيلو اتنين كيلو ثلاثة كيلو هتبقى شايف الشط، خلاص صرت مسافرا الآن. والإنسان المسافر له أن يترخص بالإفطار وله أن يترخص بالصوم. يبقى إذا خلف البيوت وراءه حتى لو كان يراها يجوز له أنه يقصر ويجوز له أنه يفطر طالما أنه مسافر. عن الحارث ابن أبي ربيعة أنه أراد سفرة فصلى بهم في منزله ركعتين، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله. الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب مين؟ عبد الله ده ابن مسعود. ابن مسعود، إن هؤلاء كوفيون وابن مسعود كان في الكوفة، فهو أصحاب عبد الله كانوا هناك، منهم الأسود بن يزيد وغيره. فلما يقول عبد الله اعرف بأصحابه، أصحاب هذا مين؟ تعرف من عبد الله هذا؟ من كثير ما يذكر عبد الله بن عباس، وتبقى مش عارف مين ابن عباس ولا لا، فتلاقي الراوي يقول لك عكرمة عن عبد الله، تعرف هذا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. نافع أو سالم عن عبد الله، يبقى هذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وهذا ابن مسعود. طيب هؤلاء واحد أراد سفرا فصلى بهم في منزله ركعتين وفيهم الأسود ابن يزيد، نقول صلى في منزله، هذا ليس مسافر. صلي في منزله ركعتين، هذا ليس مسافر. وإن فعل ذلك ووافقه واحد من التابعين أو مجموعة من أصحاب عبد الله، فنقول إنه ليس هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس اسمه مسافرا حتى نأخذ بهذا شيء أو بإطلاق السفر. يبقى عزيك النية وحدها لا تكفي، لابد من العمل الذي يدل على أن هذا مسافر. الإمام ابن قدامة يقول لنا قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم، يبقى سمى هنا القصر إمتى؟ في الضرب في الأرض، وده قاعد في بيته، مش ضارب في الأرض. طيب يقول: ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم. قال أنس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وبذي الحليفة ركعتين، وبذي الحليفة ركعتين. هنا بين المدينة وذي الحليفة يعني بالعربية ربع ساعة أو أقل من ربع ساعة توصل لذي الحليفة، بينهم حوالي ستة كيلو أو نحو ذلك. هنا صلى في المدينة أربع ركعات الظهر، لما وصل ذي الحليفة خلاص أصبح الآن حكم المسافر، صلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فأما أبو بصرة الغفاري فإنه لم يأكل حتى دفع، يعني ابتعد عن المدينة. قال: إذا ثبت هذا فإنه يجوز له القصر وإن كان قريبا من البيوت. يعني لك أن تقصر من الصلاة، بس المهم تكون إيه؟ خرجت من البلد، حتى لو أنت لو بصيت من ظهرك هتلاقي البيوت، طالما أنت بقيت الآن في الصحراء خارج المدينة، ولو حتى ترى المدينة من وراء، خلاص اسمك الآن صرت إلى السفر، لك أن تقصر من الصلاة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها. إذا ده إجماع أهل العلم أنه طالما يريد السفر وخرج من القرية اللي هو فيها أو البلد أو المحافظة له أنه يقصر من الصلاة. قال البخاري خرج علي فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. شوفوا علي بن أبي طالب قصر مسافر هو وشايف البيوت وراءه بس كان برا البلد، ففضل يقصر يقصر، وهم راجعين قالوا الكوفة هي قدامنا، قال لا لما ندخلها يبقى اسمنا أقامنا، احنا لسه مسافرين، فقصر في خارجها. يقول ابن قدامة وإن خرج من البلد وصار بين حيطان بساتينه فله القصر. هي نفس الشيء بس نقيدها بأنه يبقى الأقل فيها أن تكون ثلاث فراسخ أو ثلاث أميال كما جاء في الحديث. يبقى إذا كان له بساتين خارج البلد على بعد من البلد ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ له أنه يقصر من الصلاة. يقول ابن المنذر أجمع أهل العلم على ألا يقصر في صلاة المغرب والصبح، على ألا يقصر في صلاة المغرب والصبح، وأن القصر إنما هو في الصلاة الرواية. أما القصر ده كلام ابن قدامة فهو أفضل من الإتمام، القصر أفضل من الإتمام. هذا الكلام وسط كلام جميل، لما نقول القصر أفضل من الإتمام خلاف ما نقول يكره القصر من الصلاة. قال وقد كره جماعة منهم الإتمام، ده بينقل لكن هو اختياره يقول القصر أفضل من الإتمام، وده قول جمهور أهل العلم. قال أحمد ما يعجبني، وقال ابن عباس الذي قال له كنت أتم الصلاة وصاحبي يقصر. ابن عباس واحد بيقول له كده، كنا مسافرين أنا وصاحبي، أنا كنت أتم وصاحبي كان يقصر، قال له ابن عباس قال أنت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم. أنت الذي كنت تقصر يعني في الثواب، حتى أنت أتممت لس خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لك أجر على أدك، صاحبك هو اللي أجر أعظم لأنه يعني قصر في الصلاة، فأخذ الرخصة التي تصدق الله عز وجل عليكم بها واستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وشدد ابن عمر على من أتم الصلاة، ابن عمر شدد على من أتم الصلاة، يعني اختيار ابن عمر. روي أن رجلا سأله عن صلاة السفر فقال ركعتان فمن خالف السنة كفر، ركعتان فمن خالف السنة، وهذا من باب الزجر يعني عايز يزجر، وهنا ما يقصدش من خالف الركعتين فصلى أربعا بقى كافرا، لا لا ما يقولش، لكن أحيانا في مقام الزجر الإنسان بيزود شوية يعني في التدقيق، وإنه فهنا أطلق من خالف السنة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالقرآن وجاءنا بالسنة عليه الصلاة والسلام، وينطق عن الهوى، فمن أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيمكن أن صلاة الظهر أربعا وأن المغرب ثلاثة، وإلا عرفنا هذه الأشياء منين إلا من السنة. يبقى هنا كأن ابن عمر قصد المعنى الأكبر فحطه هنا بس عشان يستعين بذلك على الزجر، وليس مقصده أنه الذي يقصر يكون الذي لا يقصر يكون كافرا، لا ما يقصدش ابن عمر ذلك. طيب يقول في منتقى الأخبار هو أبو البركات بن تيمية باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة. إنسان مسافر في مكان وقلنا إذا نوى يمكث في أربعة أيام فما دون له أن يقصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو في حجة الوداع في مكة. طيب لو أكثر من ذلك لكنه منتقل لا يجمع إقامة، يعني مش ناوي يقعد هنا ولا أربعة أيام ولا أقل، ناوي أنه هو يمشي بس الحاجة ما بتخلص، قاعد مستني أوراق يخلصها، تعالى بكرة تعالى بعده، قاعد شهر قاعد شهرين، هل يفضل يقصر على طول ولا له مدة معينة ولا إيه؟ يقول لنا جابر عن جابر رضي الله عنه أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. يبقى هنا تبوك هنا على مشارف الشام، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم سفر شديد جدا ووصل لتبوك وأقام هنا ينتظر أنه في قتال ما فيش قتال حيحصل إيه نرجعه إمتى 20 يوم وبعد ذلك رجع كان خلال 20 يوم يقصر الصلاة فقال العلماء أنه ما أجمعش إقامة في هذا المكان لذا راح يجاهد ويرجع عليه الصلاة والسلام فله أن يقصر ولو أقام فترة أطول من ذلك. يقول عمران هذا الحديث رواه أحمد أبو داود صححه الشيخ الألباني وعن عمران بن حصين غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول يا أهل البلد صلوا 4 فإنا سفر صلوا 4. هنا فيه من السنة أن الإمام إذا كان مسافرا يقصر الصلاة إذا صلى ركعتين يبين للناس يقول صلوا 4 فإنا إيه سفر سفر معنى مسافرين يعني بمعنى مسافرين. الحديث رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني لما رواه حديث عمران بن حصين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 يصلي ركعتين قال فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. خد بالك هنا أنه مستند العلماء اللي يقولوا القصر في 4 أيام القصر في 18 في 17 في 19 في 15 في 20 كل هؤلاء مستندهم أقوال ولا أفعال؟ أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعل كان في هذا المكان. طيب ما ناخد بالأكثر وده الأصل كده طالما قصر 20 يوم الله لو قصر 40 يوم ما ناخد بال40 يوم هنا يعني فعلا هو الأولى الأخذ بالأكثر لولا أن هذا الأكثر تأوله العلماء قالوا لا طب انت اللي قاعد 20 يوم في مكان هل كان قاعد في مكان واحد ده كان قاعد في مكان وينتقل لمكان ويجاهد عليه الصلاة والسلام لما جاء في مكة في حجة الوداع وقعد 18 يوم ولا 19 يوم هل كان قاعد في مكان واحد لا ده كان في مكة 4 أيام اللي ثابت عنه الإقامة في مكان واحد أطول فترة كانت 4 أيام اللي كانها في مكة صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خرج صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى منى ذهب منها إلى عرفات رجع إلى المزدلفة رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة راح قعد في منى أيام منى لغاية ما انتهى وأجاز لهم 3 أيام بعد الحج وبعد ذلك يرجعون إلى المدينة. فالفترة كلها كان منتقلا من مكان لمكان ما كانش مقيما في مكان واحد صلوات الله وسلامه عليه. قالوا على ذلك إذا كان مقيما في مكان واحد الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أطول فترة أقامها في مكان واحد ينوي الإقامة كانت في مكة في حجة الوداع لكن غير ذلك يا إما لا ينوي الإقامة يا إما منتقلا من مكان إلى مكان فنعمل بجميع هذه الأحاديث. إذا كنا في مكان ننوي الإقامة فيه 4 أيام فما دونها لنا حكم مسافرين لنا القصر ولنا الجمع نوينا أكثر من ذلك يبقى نتم وهذا الأفضل والأحوط. فإذا كنا في مكان حنقعد في فترة لكن لا ننوي الإقامة وننوي أن نخلص الشغل بتاعنا ونرجع ومش عارفين هيخلص إمتى يبقى لنا نقصر لغاية ما ينتهي هذا العمل حتى لو عدنا 20 يوم أو عدنا شهر أو نحو ذلك. يقول ثمامة ابن شراح يعني شو هنا ابن عباس أخذ بإيه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مكة 19 يوما يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام أقام بمكة أقام بمكة ابن عباس قال لك مكة كلها حاجة واحدة فأقام بها 19 يبقى فترة الإقامة في المكان 19 يوم. هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه له أن يجتهد وهذا وهو من المجتهدين رضي الله تبارك وتعالى عنه يبقى على ذلك من قلده في ذلك لا شيء عليه. يبقى لكن الاحتياط التوقف على 4 أيام هذا الأحوط. الحديث بتاع ابن عباس هذا رواه أبو داود وقال 17 وعن ابن عباس في رواية أخرى أقام 19. وعن ثمامة بن شراحيل خرجت إلى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر قال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب 3. قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز قال ما ذي المجاز قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. شوف هنا بيسأل ابن عمر لما نكون في مكان ونقعد عارفين حنقعد 15 أو 20 ليلة قال يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري 4 أشهر أو شهرين يعني روي الحديث يقول لا أدري قال 14 ولا شهر فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين بأذربيجان. الصحابة كانوا مجاهدين في هذا المكان المجاهد في المكان عايز ربنا ينصره ويرجع مش عايز يقعد على طول فهنا يبقى إذا كان مجاهدا في مكان وهو لا ينوي الإقامة وحتى لو قعد 4 أشهر له أن يصلي فيقصر ركعتين، لكن الكلام في من يقيم أو ينوي الإقامة ولا يتردد في هذه الإقامة. طيب نصلي المغرب وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله. حيين البيت عشان أيلو اللي فيه حيين لو أعرف. نعم طبعا ما لو أعرف قلت له، بس أنا قلت له فحيين دلوقتي فخلي بقى من الناس. هل أجلهم الأربع ولا كفاية النهاردة وخلي الأربع حد تاني كمل خالد؟
خالد
لسه مش عارفين ما تحب محمد أبو زيد يدي الأربع ولا أجي أنا؟ أجل طب الأربع بياخدوا إيه؟
لا
خالد كان بيجي إيه في الأربع؟
كان بيجي
خطأ. طب أنا حدي الأربع إيه؟ يعني هكمل ده ولا حدي الحج ولا حدي إيه؟ المنهج كان ماشي إزاي؟ طب خلي دي الغيث فين؟ يا ريت يا ريت ان شاء الله. جزاكم الله خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حيقول لنا هنا إذا فارق بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة ويلزمه إتمام الصلاة إذا دخل وقتها وهو في الحضر. طيب إذا فارق بيوت قريته العامرة يبقى يبتدي قصر الصلاة بعد ما يطلع برا البلد بتاعته، المحافظة بتاعته، المدينة بتاعته، العمران البلد والعمران اللي يليها منها. فإذا جاوز العمران ما فيش بقى بيوت صحراء، يبقى يبتدي الآن الاسم السفر اللي فيه، يبقى مجاوزة العمران الموجود في البلد هذا اللي نقول بداية السفر، لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، يعني فرضنا على قول الجمهور إن مسافة القصر قد إيه؟ مرحلتين 88 كيلو مثلا. طيب هو ناوي يسافر من اسكندرية للقاهرة فوق المرحلتين، وبعدين بعد ما خرج لغاية ما وصل كفر الدوار وراح راجع، على قول الجمهور الآن هذا سافر ولا ما سافرش؟ ما سافرش المسافة اللي هي مسافة القصر، لكن من حق عند الجمهور أنه يبدأ القصر لما ناوي سفرا بعيدا، يبدأ القصر منين؟ من مجرد مجاوز القرية بتاعته. فهذا الذي فعله أصاب ولا أخطأ؟ بدأ القصر مجرد مجاوز الإجبال، صحيح اللي فعله. يبقى هذه صلاح حتى لو بدأ لهم يرجع بعد ما مشى 2-3 كيلو ألا حرجع رجع من السفر، هل يعيد هذه الصلاة؟ يبقى لا يعيد هذه الصلاة. يبقى نقول إذا نويت السفر وناوي تسافر مسيرة اللي قلنا أقل ما في مسافة القصر يكون 3 فراسخ، هذا أقل ما جاء فيها، وفي 3 أميال لكن الأحوط 3 فراسخ هيبقى حوالي 16-17 كيلو. نويت أنت تسافر هذه المسيرة، بعد ما جاوزت بيوت القرية بتاعتك هتبتدي تقصر الصلاة، قصرت بعد 2 كيلو بعد 3 كيلو صليت ظهر قصرة، حصل حاجة عطلت العربية وقفت، رحت راجع تاني المدينة، هل تعيد هذه الصلاة تتمها؟ يبقى لا تعيد هذه الصلاة، لأنك حين صليتها صليت صلاة صحيح، من حقك أن تأخذ بالرخصة، فليس عليك إعادة لهذه الصلاة. يعلل بأن المعتبر نية المسافة لا حقيقة المسافة، أني أنا ناوي مسافة قصر ومن حقي أن أنا أقصر هنا، ولكن حصل شيء فرجعت، يبقى على ذلك الصلاة صحيحة. طيب، ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، لأنها وجبت تامة، وجبت عليه تامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، هذا متفق عليه. ماشي، يلزم إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، حنوافقه من خلفه، حنقول نوافقه في إيه؟ أنا في الحضر هنا وجاء علي وقت صلاة الظهر وأنا ناوي أسافر، هعمل إيه؟ هصلي الظهر أربعا. طيب، هو بيقول لك حتى لو خرجت بعد ذلك وبقيت أنت مسافرا برضو الصلاة وجبت عليك تامة، يلزمك أن تتمها. له وجهة من النظر، وجهة النظر أنه وجبت علي الصلاة تامة، والآن أنا بصلي هذه الصلاة اللي وجبت علي هناك، يبقى إنما حالي إيه الآن؟ مسافر ولا مقيم؟ مسافر. المسافر يترخص له ولا لا؟ يرخص للمسافر. إيه اللي منعني الرخصة الآن؟ صلاة الظهر هذه صلاة محدودة الطرفين، لها أول ولها آخر، إذا صليت في أولها هي الظهر، صليت في آخرها هي الظهر، صليت في... يبقى هنا صلاة مع حال، مع حال، حالي إني مسافر الآن، يبقى هذه الصلاة وإن وجبت في هذا المكان، لكن الآن على حالي أني مسافر وأني ما زلت في الوقت، ولا خرج الوقت؟ لم يخرج الوقت. يبقى هل أنا بقضي صلاة؟ أنا لا أقضي صلاة، تقول لي كلام ده، لو أنا بأقضي صلاة، صلاة الظهر علي هنا ما صليتهاش، جاء وقت العصر ورحت مسافر، وأنا مسافر الآن أنا في وقت العصر وما كنتش ناوي التأخير ولا حاجة، ولا ناوي الجمع التأخير، ولا ناوي حاجة خالص، يبقى هنا وجبت علي صلاة الظهر لغاية ما خرج وقتها، لم يكن من حقي أن أنا أترك الصلاة حتى تخرج وقتها. الآن أنا أقضي صلاة كانت فريضة علي وأنا مقيم، ووقتها انتهى وأنا مقيم، فأنا أخطأت بإني أخرجت الصلاة عن وقتها ولا مصلى، يبقى حين أقضيها حقضيها صلاة إيه؟ تامة، نتم هذه الصلاة، وجبت علي ذلك. طيب، لو أنه سافر الآن وأثناء السفر وجبت عليه صلاة العشاء وبعدين رجع إلى بلده، لو كان صلى في سفر حيصلي قد إيه؟ ركعتين، رجع إلى بلده برضه في وقت العشاء يصلي كم ركعة؟ أربع ركعات، أربع ركعات، يبقى يتم الصلاة بعدما رجع عليه، لأنه يصلي صلاة الوقت، سواء قلنا أنه في أول وقتها ولا في آخر وقتها، هي صلاة الوقت ولا لا؟ صلاة الوقت، حاله أنه مقيم، يبقى صلاة الوقت، والحال الإقامة يصليها أربع ركعات. طيب، يقول لنا ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقته في الحضر، لأنها وجبت تامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، لأنه صلى العصر بذي الحليفة في وقت العصر عليه الصلاة والسلام، وكان الآن بدأ السفر فصلىها ركعتين، لكن الظهر كان مازال مقيما عليه الصلاة والسلام، وكان هو تهيأ لهذا السفر فين؟ في المدينة، ولبس لبس الإحرام في المدينة مش في ذي الحليفة، لكن لم يلبي إلا في ذي الحليف عليه الصلاة والسلام. أو صلى خلف من يتم، أو صلى خلف من يتم، أنت مسافر وبعدين دخلت في مسجد على الطريق لقيت الناس بيصلوا، يبقى بتنوي الصلاة الآن، يمكن دول مسافرين، يمكن دول مقيمين يتمون، يبقى أنا حنوي صلاة مسافر، أنوي صلاة، والله طلعوا مسافرين خلاص هسلم معهم، طلعوا مقيمين هعمل ايه؟ نتم ولا اطلع من الصلاة؟ لا لا لا، نتم الصلاة معهم. ليه بقى نتم الصلاة؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا تم بمقيم، فقال تلك السنة، تلك السنة، لا رواه أحمد، لفظ أحمد يعني قال موسى بن سلمة كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إن إذا كنا معكم صلينا أربعا، إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى المسافر إذا أتم بمقيم يعمل إيه؟ يتم، يتم معه. يبقى إذا دخل مع المقيم في أي وقت من الصلاة، لأنه محددش هيدخل في أولها ولا يدخل في آخرها، في أي وقت دخل مع المقيم في أول ركعة في آخر ركعة، يبقى إمامه مقيم متم، يبقى هو يتم مع الإمام. أيضا روى البيهقي بسند صحيح عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين، أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ إذا واحد تاني غير ابن عباس، ابن عباس قال لنا هذا المعنى، ابن عمر يقول نفسه. أبو مجلز اسمه لاحق ابن حميد يسأله فيقول إنه دخلت مع إمام مقيم وأنا مسافر وأدركت ركعتين، أدركت ركعتين معه، هل أسلم معه؟ يعني أدركت ركعتين الأخرين معه أسلم معه ولا أجيب أربعة؟ فقال يصلي بصلاتهم. ضحك ابن عمر وقال يصلي بصلاتهم يعني بصلاة الإيه؟ المقيمين، يصلي بصلاة المقيمين. أو لم ينوي القصر عند الإحرام، عند الإحرام لتكبيرة الإحرام، يعني لو لم ينوي القصر عند الإحرام، لأن الأصل الإتمام فإطلاق النية ينصرف إليه، يعني عايز يقول إنك إذا صليت وأتميت بإمام تنوي صلاة القصر، فإذا كان هو مسافرا يبقى على ذلك أنت تصلي معه، إذا كان هو مقيما كملت معه أربعة. لم ينوي القصر عند الإحرام، إنسان دخل في الصلاة ما نواش وهو مسافر لم ينوي، يقول لك يتم لأن هذا الأصل، لكن ممكن تتقلب عليه هذه القضية، يقول له ليه الأصل في السفر إيه؟ القصر. طب ما نواش صلى صلاة الأصل، هذا أوجه إن أنا وأنا داخل في الصلاة أنا مسافر قلت الله أكبر، ما استحضرتش أربعة ولا اتنين، لكن أنا الآن حالي أني مسافر وصلاة المسافر هي ركعتين، خلاص دخلت به حتى لو أنوي ركعتين هذا الأولى فيها. أو نوى إقامة مطلقة، يعني لو راح في مكان ونوى أنه سيقيم بقى في هذا المكان، يبقى عليه أن يتم لأن صار الآن مقيما لانقطاع السفر المبيح للصلاة. يقول ابن قدامة نية القصر، هيتكلمني عن نية، هل يلزمني نية القصر في أول الصلاة ولا لا؟ قال شرط في جوازه ويعتبر وجودها عند أول الصلاة. من اللي بيقول هذا الشيء؟ قال هذا قول الخرقي، الخرقي أبو القاسم الخرقي صاحب المختصر اللي هو شرحه ابن قدامة في كتاب إيه؟ المون، شرحه في المون. طيب هذا قول الخرقي واختاره القاضي، القاضي أبو يعلى المجتهد الحنابلة، وقال أبو بكر، يبقى هنا القاضي أبو يعلى يرى أنه لابد من نية القصر عند أول صلاة المسافر، ما نواش القصر يبقى يلزمه إيه؟ الإتمام. طيب أبو بكر هيقول لنا إيه؟ يقول لا تشترط نيته، يبقى أبو بكر عبد العزيز يقول لا تشترط نيته، لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصوم، ولأن القصر هو الأصل. هذا الكلام اللي قلناه لكم في أول الكلام، إنه عكس هذه القضية، أنت قلت الإتمام هو الأصل، هو الأصل في الإقامة، لكن الأصل في السفر هو إيه؟ هو القصر. فإذا دخل في الصلاة ما استحضرش نية قصر ولا إتمام، يبقى الأصل بتاعه هو القصر، يبقى يصلي صلاة قصر، يبقى يصلي صلاة قصر. يبقى إذا دخل الإنسان في الصلاة وراء إمام هو مش عارف الإمام ده متم ولا مقيم ولا مسافر، فنوى القصر، يبقى على ذلك إذا وجد الإمام مقيما أكمل مع الإمام أربعة، أو الإمام صلى ركعة وسلم هو يجيب بعده كام؟ ثلاث ركعات، لأن الإمام مقيم، لأن الإمام مقيم. لكن إذا كان الإمام مسافرا وهذا مسافر أيضا، لكن حين دخل ما نواش حاجة، يبقى صلاته صلاة إيه؟ المسافر يصلي ركعتين طالما أن الإمام مسافر ويسلم من ركعتين. نعم يتم يتم، لأن هنا الغالب أن إمام المسجد من المقيمين الغالب. يقول أو أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد الأربعة، يبقى هنا نوى إقامة مطلقة أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. أربعة أيام دي متفق عليها ولا مختلف فيها؟ مختلف فيها، أربعة أيام دي مختلف فيها، لأن اللي حيقول القصر لك أن تقصر في أربعة أيام، لك أن تقصر في 15 17 18 19 20 21. هنا خلاف بين العلماء في أيها، وكل منهم له دليل، كل منهم له دليل، دليلهم أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قصر هنا وقصر هنا. لكن من قال أربعا وده الاختيار اللي فيها الأولى الأحوط، ولن نبطل صلاة من قصر في أكثر من ذلك، ما نبطلش، لكن نقول هذا الاجتهاد في هذه المسألة لبعض أهل العلم هذا أقرب من غيره إنه أربعة أيام، لأنه الأصل أن الماكث في مكان اسمه مقيم. خرجنا عن هذا الأصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة أربعة أيام ينتظر الحج عليه الصلاة والسلام، ينوي الإقامة بمكة من يوم أربعة ليوم التروية يوم ثمانية، وهو إيه؟ يقصر الصلاة. طالما أنه قصر في ذلك يبقى إذا كنت أنت مسافرا في بلد ونزلت تنوي الإقامة أربعة أيام فيها لك أن تقصر من الصلاة في خلال أربعة أيام. أكثر من ذلك فيه كلام، يبقى الأحوط أنه أربعة أيام إذا نويتها. طيب من الأول أنا ناوي ستة أيام سبعة أيام، بناء على هذا القول يبقى على ذلك كأني إيه؟ مقيم متم، نتم من أول يوم. مش هقول أن أنا أول أربعة أيام أنا نقصر وبعد أربعة أيام نتم، لا، الأيام كلها بقى من البداية طالما أنا ناوي إقامة مطلقة أو إقامة أكثر من أربعة أيام أنني أتم، وده اللي بيقوله لك هنا، أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد الأربعة. هنا أكثر من أربعة أيام يعمل إيه؟ يتم. أو أقام لحاجة، قاعد في مكان شايف الحاجة دي ممكن تخلص النهاردة تخلص بكرة خلال ثلاثة أيام هتكون خرجت، فله أنه إيه؟ يقصر من الصلاة حتى لو قاعد عشرين يوم. لكن من البداية قالوا له الحاجة بتاعتك دي بعد أسبوع هتخلص، يبقى الآن نوى الإقامة قد إيه؟ أسبوع، وعارف من أول هيقعد أسبوع، يبقى يعمل إيه؟ يتم الصلاة. ده كله ده مبني على الاختيار أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام في مكان السفر فله أن يقصر مصر، أكثر من ذلك فله أن يتم من أوله. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة أربعة ومكث في مكة 21 صلاة، صلي 21 صلاة يقصر فيها، ده هيحسبها من أنه قدم لصبح ربع عليه الصلاة والسلام، يبقى قعد يوم أربعة من شهر إيه؟ ذي الحجة، شهر ذي الحجة، لأنه سافر من المدينة لخمس بقينا من ذي القعدة، يعني في يوم 25 خرج من المدينة وصل مكة لصبح ربع، يبقى أربعة وخمسة وستة والسبعة من ذي الحجة، والصبح بتاع يوم إيه؟ تمانية كان في مكة عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. شكرا. إذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم نقول صبح رابعة أدي خمس صلوات، خامسة خمسة تانية، يبقى أربعة وخمسة وستة وسبعة، أربعة أيام كم صلاة؟ كم؟ 20 صلاة، وبرضو بات وصلى الصبح في اليوم الخامس، يبقى على ذلك هنا بيقول لك اللي حيقعد 21 صلاة فما دونها في مكان فله أن يقصر من الصلاة. طيب، فمن أقام مثل إقامته عليه الصلاة والسلام وقصر، ومن زاد أتم، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد. قال أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة، أقامنا أدي بعض الأهل العلم يقولوا بقول أنس قعدنا بمكة عشرا نقصر الصلاة. العشرة دول هتحسبها صبح ربيع وصلوا لغاية خلص آخر أيام العيد كان يوم 13 قعدوا 14 هم بمكة، بعد كده خرجوا إلى خارج مكة، يبقى هنا كان المكس بتاعهم في مكة وضواحيها قد إيه؟ 10 أيام على قول أنس رضي الله عنه. فأخذ به بعض العلم إذا قام بمكان 10 أيام قصر الصلاة. قال معناه ما ذكرنا لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر، يعني هو صاحب الكتاب عايز يقول لك أنه مكث في مكة 4 أيام وبعد ذلك انتقل، فهو منتقل من مكان لمكان مش مقيم في مقام في مكان واحد 10 أيام. طيب برضو في يعني عند الشافعية لهم تدقيق في هذه المسألة شوية كده، برضو كلام جيد، يقول لك إذا نوى المسافر إقامة 4 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج، غير يوم الدخول ويوم الخروج، يعني عايز يقولك اليوم اللي دخل فيه كان من حقه إنه يقصر الصلاة مش هيحسب بقيته، 4 غير يوم الدخول. طب يوم الخروج يقول لك كذلك، جاب منين هذا؟ يقول لك لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مكث 21 صلاة، الصلاة 21 دي كانت فين؟ في أنهي يوم؟ في الرابع ولا في الخامس؟ في اليوم الخامس، وكمل الصلاة بعد ذلك انتقل بقى إلى منى وغيرها فكان يتم الصلاة. طب يقول لنا صار مقيما إذا نوى المسافر إقامة 4 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج، بيقول لك اخري بقى 6 أيام، اليوم اللي جاي فيه ما تحسبوش منها، اليوم اللي خارج فيها من البلد بقى احسبها كأنه مسافر في هذا اليوم، 4 أيام في النص مقيمها كلها في هذا المكان. هذا جيد أيضا. قال صار مقيما وانقطعت عنه رخص السفر، صار مقيما يبقى كأنه يوم الدخول ونوى 5 أيام وبعدين يوم الخروج، يبقى على كلام الشيرازي إيه؟ مقيم ولا مسافر؟ مقيم، إنه مكث 5 أيام في مكان واحد. قال لأن بالثلاث لا يصير مقيمة، لأن بالثلاث لا يصير مقيمة، إيه جبها منين دي؟ الثلاثة لا يصير مقيمة ليه جبها؟ يقوم يقول لك مش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمهاجرين أن يقيموا مكة قد إيه؟ 3 بعد الحج 3، يبقى إذا أقام بمكان 3 هذا ليس مسافرا، هذا ليس مقيما، هذا حكمه أنه مسافر، لأن المهاجرين ليس لهم أن يقيموا مكة ورخص لهم في 3، فاعتبر هذه 3 من ضمن إيه؟ السفر وليس من الإقامة. طيب قال في الحديث يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3، يمكث المهاجر لأن ليس له أن يقيم بمكة، يبقى 3 أيام معتبرة من السفر وليست من الإقامة. وأجلى عمر رضي الله عنه اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم 3 لفترة السفر، يعني يعتبرها 3 فخر. يقول ابن قدامة في المغني المشهور عن أحمد أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من 21 صلاة، ما كان أكثر من إيه؟ 21 صلاة. الصلاة 21 دي هتبقى فين؟ في اليوم الخامس، فإذا كان أكثر من 21 صلاة يبقى حكمه أنه متم. قال وعن أحمد إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، إذا نوى إقامة، هذا قول ثاني عن أحمد، لكن القول ده موافق الحديث ولا مخالف؟ موافق ولا مخالف؟ طب اسمع كده ثاني بيقول إيه، إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، ها موافق ولا مخالف؟ لا مخالف، مخالف، لأن الحديث إنه قعد 4 أيام وهو إيه؟ وهو يقصر عليه الصلاة، مش أتم ولا غير. طيب وإن نوى دون 4 أيام قصر، هذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، لأن 3 حد القلة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء منسكه 3 أيام، هذا بناء على أنه حيعمل حديث ويهمل حديثا، الأولى إعمال الأحاديث كلها في ذلك. طيب قال الثوري وأصحاب الرأي إن أقام 15، أصحاب الرأي هم مين؟ الأحناف إن أقام 15 يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، يبقى بيخرج إنه كام؟ 15 يوم مع اليوم اللي هو هيمشي فيه. وإن نوى دون ذلك قصر. روي ذلك عن ابن عمر وعن سعيد بن جبير وليس ابن سعد قال، وعن علي رضي الله عنه يتم الصلاة الذي يقيم 10 يتم. يبقى هذا قول آخر، علي بن أبي طالب يرى أنه إذا أقام بمكان 10 هذا يتم، يبقى 9 يعمل إيه؟ يقصر. هنا خلاف كبير جدا في هذه المسألة. قال ويقصر الصلاة الذي يقول أخرج اليوم أخرج غدا، يعني واحد مش عارف همشي النهاردة ولا همشي بكرة، مستني كذا يخلص مستني كذا، فما زال إن شاء الله يقعد شهر، فيبقى يقصر الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قدمت بلدة فلم تدري متى تخرج فأتم الصلاة، وإن قلت أخرج اليوم أخرج غدا فأقمت 10 فأتم الصلاة. يبقى ابن عباس برضو عنده ما تركش الحكاية مفتوحة أوه. إذا قدمت بلدة فلم تدري متى تخرج، يعني أنت قاعد في المكان، أنت مسافر صحيح لكن مش عارف هطلع النهاردة هطلع الأسبوع الجاي هطلع الأسبوع اللي بعده، يقول لك لا طبعا أنت مش عارف، يتم الصلاة من أولها. يقول وإذا قلت أخرج اليوم أخرج غدا لك أنك تقصر الصلاة لغاية 10 أيام، يبقى عليك الإتمام. هذا عن ابن عباس. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. يقول ابن عباس فنحن إذا أقمنا 19 نصلي ركعتين، وإذا زدنا على ذلك أتممنا. خلاف عن ابن عباس ولا ما فيش؟ فواحد من الصحابة جاء عنه قولين، 10 أيام تتم، 19 أيام تتم، أو فوق 19 أيام تتم. قالت عائشة إذا وضعت الزاد والمزاد فأتم الصلاة. وضعت الزاد والمزاد يعني في واحد شايد الزاد والمزود بتاعه علشان هيطلع، لكن وضع وبحتر حاجاته وهنا كانه إيه قعد بقى نوى الإقامة، قال فأتم. ذكر أحمد حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لصبح 4 فأقام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الفجر بالأبطح يوم 8 فكان يقصر، أدي دليل 21 الصلاة. وأيضا يقول وروى أنس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع وأقام بمكة 10 يقصر الصلاة. يبقى هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم منتقل من مكان إلى مكان، المكان اللي أقام فيه فترة طويلة كان في مكة 4 أيام أو 21 صلاة. يبقى على ذلك هذا أحوط ما يكون فيها، أنه إذا نوى الإقامة فوق 21 صلاة يتم الصلاة من أولها، إذا نوى أنه أقل من ذلك أو 21 صلاة يبقى يقصر الصلاة. يقول ابن قدامة قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. ما لم يجمع إقامة يعني مسافر لمكان همشي النهاردة همشي بكرة همشي الحاجة ما خلصتش، أو مجاهدون يجاهدون في سبيل الله قاعدين في مكان للجهاد عايزين يخلصوا ويرجعوا مش ناويين إقامة، يقول طالما إن النية إن هي الرحيل مجرد ما خلصنا نرحل فلهم إنه يقصرون الصلاة ولو أقاموا فترة طويلة. قال واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، وعن جابر أقام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 20 يوما يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن قدامة ويصلي ركعتي الفجر والوتر، يعني ما تضيعش في السفر هذه الركعتين والوتر، لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، كان يوتر على بعيره عليه الصلاة والسلام، ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس صلى ركعتي الفجر قبلهما. يبقى دي سنة متأكدة أنه كان في سفر صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقال لبلال أنه يكلأ لنا الفجر، فبلال نام ونام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلما قاموا بعد شروق الشمس تحركوا من مكان لمكان آخر وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى سنة الصبح، ثم صلى بعدها صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام، دل على أنه لم يترك ركعتي الفجر ولا حتى في السفر تركها صلى الله عليه وسلم، ولا حتى لما كانت الصلاة قضاء إن راح وقت الفجر فصلىها بعدها، برضو ما ضيعش سنة الفجر عليه الصلاة والسلام، أيضا كان يصلي صلاة الوتر يواظب عليه. برضو هنا بنقل لكم كلام لابن المنذر في كتابه الأوسط في السنة والإجماع والاختلاف، يقول ذكر صلاة التطوع في السفر قبل المكتوبة، ذكر صلاة التطوع في السفر قبل، هل ممكن نتطوع في السفر نصلي نافلة حتى لو تصلي الصلاة وانت مسافر ركعتين صلاة الظهر والعصر والعشاء، هل ممكن تتطوع ولا لا؟ أنا بذكر كده علشان ما تنكرش على أحد، إن في أثناء السفر بتلاقي إخوة كتير مع قلة علمهم تلاقي كل حاجة ينكرها، لا ما تعملش لا ما تعملش، أنت خد باللي أنت أخذت به وسيب غيرك، وخاصة إذا كان بيحب يتنفل في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. يقول حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لم يصلي في السفر مع الفريضة شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل. ابن عمر كان لا يصلي في السفر مع الفريضة شيئا إلا من جوف الليل، وجاء عنه كان يتطوع من الليل ولا يتطوع بالنهار في السفر، هذا ابن عمر. وعن عبد الله بن واقد كان ابن عمر لا يصلي ركعتي الفجر في السفر ولا يدعهما في الحضر. كان ابن عمر لا يصلي، واللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه صلاهما حتى بعد ما ضاع وقتهما، يبقى هنا العمل بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس بقول ابن عمر رضي الله عنه. قال وروينا عن علي بن الحسين انه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وقال النخعي ابراهيم يزيد النخعي يعني كانوا اذا خرجوا الى الجبانة كرهوا ان يصلوا تطوعا الا المكتوبة. كانوا إذا خرجوا إلى إيه؟ إيه الجبانة دي؟ الصحراء، لا مش المقابر، مش المقابر. الجبانة الصحراء، سميت جبانة لأنه يجبن من يدخل فيها. مهما تكون إنسان شجاع وكده دخلت الصحراء تقوم تخاف فيها، فسميت. أما المقابر حين تسمى بالجبانة، حين يكونهم كانوا يدفنون فين؟ في الصحراء. مش معناه انه كان يتعمد يذهب للمقابر عشان يصلي، ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر، لكن الجبانة هنا المقصود بها الصحراء. يعني يبقى كانوا اذا خرجوا الى الصحراء يعني اثناء السفر يعني فاتوا العمران فدخلوا في الصحراء، كانوا اذا خرجوا الى الجبانة كرهوا ان يصلوا تطوعا الا المكتوبة. وعن سعيد بن جبير وسعيد بن سيب قال لا يصلي المسافر قبل المكتوبة ولا بعدها. طيب يبقى دي طائفة من العلماء رأوا أنه لا يصلي تطوعا في السفر، رأت طائفة أخرى التطوع في السفر. الكلام ده بنقله عن مين؟ مين بنقل هذا الكلام؟ الإمام ابن المنذر في كتابه الأوسط. طيب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. مما روينا عنه أنه كان يتطوع في السفر، ها اسمع كده مين اللي كان لا يتطوع؟ مين؟ ابن عمر، مش كده؟ ابن عمر. طيب كان يتطوع في السفر عمر نفسه، أبوه عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر، لا دول كتير قوي، دول كتير قوي من الصحابة. يبقى عشان كده بقول لك ما تنكرش على أحد يصلي نافلة في أثناء السفر، هو شايف نفسه فاضي عايز يتقرب إلى الله وحر يصلي نافلة، ما تقولوش ابن عمر منعه، عمر نفسه فعل. يبقى هنا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء عن علي بن أبي طالب، عن عبد الله بن مسعود، عن أنس بن مالك، عن جابر بن عبد الله، عن أبي ذر، كل هؤلاء كانوا يقول الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. قبل المكتوبة يبقى هنا أمر إنه التطوع أو عدم التطوع في مجال إنه يستحب ولا لا يستحب، ها مش مجال إنه يحرم ويجب، ماشي؟ طيب ورأى الطائفة التطوع في السفر، وبدأ يذكر بقى بالأسانيد في ذلك. يقول محمد بن قيس دخلت على جابر بن عبد الله وهو يتطوع في السفر، يقول داود أبو اليمان رأيت أنس بن مالك يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها، وعن ابن عباس كان يتطوع في السفر، وعن عاصم أن عليا كان يتطوع في السفر، وعن عائشة قالت أما ما لم يدع صحيحا ولا مريضا في سفر ولا حضر غائبا ولا شاهدا في ركعتين قبل الفجر، يعني لا تترك ركعتين قبل الفجر. وجاء عن مجاهد أن أبا ذر وعمر كان يتطوعان في السفر. ده نقل لك حاجات كثيرة هي عن هؤلاء كانوا يتطوعون. وممن كان يتطوع ذكرنا من الصحابة هذه المجموعة من التابعين القاسم بن محمد والأسود بن يزيد والحارث بن سويد وعطاء بن أبي رواح وطاووس والشعبي ومكعول والحسن والنخعي وعروة بن الزبير وعمر بن ميمون وجابر بن زيد وأبو وائل. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وإسحاق وأبي ثور، يعني إما الأربعة إنه لك أنك تتطوع وأنت مسافر، يبقى ما تنكرش على أحد يحب يتطوع وخاصة إذا كان في المسجد الحرام. قال أبو بكر، أبو بكر هنا مين؟ ما ممكنش عن حنبلة الوقت، احنا بنتكلم عن مين؟ ابن المنذر، أبو بكر ابن المنذر نفسه، أبو بكر ابن المنذر. تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ثابت من غير وجه. تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، لأنه ثبت أنه تطوع في الليل صلى الوتر، كذلك تطوع في إيه؟ الفجر، صلى سنة الفجر القبلية عليه الصلاة والسلام. وقد روينا عن ابن عمر قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبلها ولا بعدها في السفر. وليس في قول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل، ولا في إنكار من أنكر ذلك حجة، إنما الحجة في إثبات من أثبت الفعل. يبقى الحجة من أثبت صلى قبل الفجر بهذه حجة، صلى الوتر بهذه حجة، صلى قيام الليل بهذه حجة، يبقى هذه الحجة في من أثبت ليس في من نفى طالما أنه تعارض الإسناد. والذين كانوا يتنفلون في السفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة جماعة. اسمع بقى يقول ابن المنذر ومنع البر وعمل الخير غير جائز. منع البر يعني ان انت تتبجح على انسان لا ما تصليش، أقولك هذا غير جائز، ما تمنعش برا يفعله انسان. انت تتأول لنفسك وتأخذ بشيء انت حر فيما أخذ، اما تنكر على الناس لا. ولذلك كان علي بن ابي طالب يرى انه ليس هناك صلاة قبل العيد. في صلاة قبل صلاة العيد؟ ما فيش صلاة قبل صلاة العيد، يبقى اللي يخرج المصلى ما فيش صلاة. ولكن رأى ناسا يصلون قبل صلاة العيد، فالبعض قالوا له إن في صلاة لا ما فيش، قالوا ألا تنهى هؤلاء؟ قال لا أكون كالذي ينهى عبدا إذا صلى. لا لا ما أقولش إنه زي نهى عبدا إذا صلى احتج بهذه الآية. طيب نرجع للمتن بتاعنا. أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، حتى ضاق وقتها عنها. ده بيتكلم في إيه هنا؟ عايز يقول إيه؟ يقول هذا آسم أني أخر صلاة العصر لغاية قبل المغرب على طول، هذا آسم. إيه بقى طالما آسم يعني نقول له إيه؟ تم ما تقصرش الصلاة. لا هنا الأمر أنه هو سفر ما يقصدش فيه الإسم، ولكن لعله عذر، لعله ما لوش عذر وأخرها حتى الوقت، لكن ما زال اسمه مسافر ولا مش مسافر، وهي صلاة الوقت ولا مش صلاة الوقت، يبقى يقصر ما يتمش الصلاة. يبقى مسألة الاجتهاد في قولي أن هذا عاصي، هذه وجهة نظر أن هذا عاصي بالتأخير لكن لم يخرجه عن وقتها، فما زال في الوقت الذي يبيح له القصر. ولذلك حيقول لك قيل يقصر لعدم تحريم السبب وفاقا للأئمة الثلاثة، وهذا الصواب فيها أنه سبب القصر إيه؟ السفر. هل سفر حرام؟ يبقى هنا السبب ليس حراما، يبقى على ذلك طالما أن السبب ليس حراما فله أنه يقصر أصلا. قال ابن المنذر أو قبل كده بيقول يقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. هذا كلام جيد، إن إنسان ناوي يروح مكان يخلص أوراق بتاعته وعارف الورق مش هيخلص قبل أربعة أيام، له في الأربعة أيام قصر ولا ملوش؟ له.
هو يعني ممكن يخلص الخامس وامشي الصلاة 21، يبقى على ذلك طول ما هو انه على امل يخلص ويمشي مش ناوي الاقامة، يبقى حتى ولو اقام في هذا المكان سنين طالما لا يدري متى تنقضي. او حبس ظلما، او حبس ظلما، المحبوس ظلما ينوي الاقامة ولا ينوي المشي؟ المشي. انسان اخذوه حطوه في السجن وسفروه في بلد تانية وبعدين هو محبوس مستنى حقه معه وطلعوه، يمكن النهارده يمكن طول ما هو يمكن النهارده يمكن بكره، له ان يقصر الصلاه، له ان يقصر الصلاه. طيب، او بمطر، حبس بمطر، كان في مكان المطر نزل مطر شديدا، يستنى يخلص النهارده يخلص بكره، قعد المطر اسبوع يشفي، يبقى على ذلك له القصر ايضا طالما انه في مكان سفر محبوس فيه. ولو اقام سنين. قال ابن المنذر: اجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، ما لم يجمع بمعنى إيه؟ ينوي الإقامة. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، في جهاد في سبيل الله ومسافر لأطراف الشام، أقام هنالك ينتظر القتال، ينتظر انفضاض الأمر ويرجع عليه الصلاة والسلام، كان 20 يوما. ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين. هل كان الإقامة كلها في مكة لما فتح مكة؟ لا، خرج إلى الطائف، راح لهوازن، حنين، كان الأمر جهاد في أماكن، إذا ما كانش في مكة في الوقت واحد. ولكن ده من ضمن حدد من يقول إذا أقام 19 يوما له القصر لهذا الحديث. قال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. حال الثلج بينه وبين الدخول، هل الثلج هيروح في يوم وليلة؟ لا، لما تطلع عليه الشمس وتسلخ ممكن يأخذ أيام وليالي، ممكن يأخذ أسابيع كمان، فاتحبسوا في هذا المكان 6 أشهر، هم لا ينون الإقامة فقصروا الصلاة، هذا صحيح. يمكن يتعلق بالسفر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا إذا أحببت أن تسافر صلي ركعتين قبل ما تسافر، وأنت أما ترجع بيتك صلي ركعتين أول ما ترجع. فجاء في الحديث اللي رواه البزار في مسنده من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين لي، قال: تمنعانك مخرج السوء، تمنعانك مخرج الشمس. يبقى الإنسان حين يريد السفر قبل ما يطلع من بيته يصلي ركعتين، تمنعانه أنه يخرج لمكان يكون فيه سوء، شيء يسيئه، فيذهب عنك الله عز وجل ما يسيئك بهاتين الركعتين. وإذا دخلت بيتك فصلي ركعتين، إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين، تمنعانك مدخل السوء، تمنعانك أنك ترى شيئا يسيء إليك أو يسيئك. المسافر يقصر الصلاة وله أيضا إيه؟ أن يجمع بين الصلاتين، بين صلاتين نهاريتين أو صلاتين ليليتين، يبقى يجمع ظهر مع عصر، وله أن يجمع إيه؟ مغرب مع عشاء. ممكن حاجة تانية تجمع؟ ممكن؟ ما ينفعش، مش هنقول يجمع العشاء مع الفجر مثلا، ما ينفعش العصر مع المغرب، يبقى هنا صلوات النهار الظهر والعصر اثنين مع بعض، صلاة الظلام أو الليل المغرب والعشاء. يبقى يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت أحدهما أو إحداهما، يبقى هنا صلاة الظهر والعصر بوقت إحداهما، لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وعن أنس معنا. يبقى هنا نأخذ منه في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، قبل زاغت الشمس يعني انتقلت من إيه، من مكانها مكان الشروق إلى مكان الغروب، يبقى قبل زيغ الشمس يبقى ما زالت الشمس لسه، جه وقت ظهر ولا ما جاش؟ ما جاش قبل زيغ الشمس. تزيغ يعني تميل الناحية الثانية، تميل الناحية الثانية يعني دخل وقت صلاة الظهر. يبقى هنا قبل زيغ الشمس يعني قبل صلاة الظهر، قبل وقت صلاة الظهر. يعمل إيه؟ هينفع يصلي الظهر قبل وقتها؟ يبقى مش هيصلي الظهر بقى، يأخرها في أثناء سفر يجمعها مع العصر. أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، بعد زيغ الشمس دخل بقى صلاة الظهر ولا ما دخلتش؟ دخل وقت صلاة الظهر. يبقى هنا زاغت الشمس أو مالت الشمس أو فاءت أو فاء الفيء، يبقى على ذلك دخل وقت الظهر الآن، فكان يصلي في مكانه الظهر وإيه والعصر عليه الصلاة والسلام جميعا. يبقى اسمه جمع إيه؟ تقديم. يبقى الحديث فيه الجمعان، جمع التأخير وجمع التقديم. يعني أنت في مكان، أنت مسافر، أنت ما زلت في وقت الضحى وحتى يمشي، خلاص امشي وصلي الظهر مع العصر تأخيرا لما تنزل في مكان آخر. أو أن أنت الآن جاء وقت الظهر عليك وأنت مسافر وأنت نازل في مكان، يبقى سهل عليك صلي الظهر مع العصر، ما تعرفش يحصل إيه في الطريق، رخصة جميلة أنه ريحك. الإنسان محافظ على وضوءه صعبة، وممكن أنك عشان تلاقي مية في طريق تتوضى تاني ممكن يكون صعبا، ما تعرفش الطريق هيبقى إيه. يبقى هنا بتصلي الصلاة تنتهي من فريضة الوقت، سواء كان سائرا أو نازلا، سواء كان دانا حاجة تانية يقول لك دي رخصة. رخصة متعلقة بإيه؟ تتعلق بإيه؟ بالسفر. هل المسافر اللي ماشي بس ولا ممكن يبقى نازل في مكان اسمه مسافر؟ بيقول لك يبقى تتعلق هذه الرخصة بالسفر، سواء انت قاعد، يمكن احنا عادين النهاردة هنا النهار بتاع النهاردة والليل، يبقى لك ان تقصر ولك ان ايه تجمع، ايضا لك القصر ولك الجمع. وانت نازل يبقى انت ماشي من باب اولى، سواء كان سائرا أو نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخص كسائر رخصه. طيب، يقول ابن قدامة: والجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم. يعني يبقى فيها خلاف ولا ما فيهاش الجامعة دي؟ فيها خلاف. إيه الخلاف يا ترى؟ هيقول لك هنا ممن روي عنه ذلك، روي عنه إيه؟ الجمع بين الصلاتين سواء تقديم ولا تأخير. سعيد بن زيد، اللي هو سعيد بن زيد بن عبد الرفيع، وسعد، سعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى بن عباس، وابن عمر. وبه قال طاووس ومجاهد وعكرمة، ومن الأئمة مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وروي عن سليمان بن أخي زريق بن حكيم قال: مر بنا نائلة بن ربيعة وأبو الزناد ومحمد بن كدر وصفوان بن سليم وأشياخ من أهل المدينة، وأشياخ من أهل المدينة، فأتيناهم في منزلهم وقد أخذوا في الرحيل، فصلوا الظهر والعصر جميعا حين زالت الشمس. بجمع ايه؟ تقديم، جمع تقديم. ثم اتينا المسجد فاذا زريق بن حكيم يصلي للناس الظهر. يبقى هم كانوا مسافرين وكانوا في مكان صلوا فيه الظهر والعصر تقديما، ولما جاءوا على المسجد بتاع المقيمين لقوا لسه بيصلوا الظهر، يبقى جمع وجمع تقديم. طيب، حد هيخالف يقول لك اي الحسن وابن سيرين واصحاب الراي اللي هم الاحناف هيقولون لا يجوز الجمع الا في يوم عرفه، بعرفه وليله المزدلفه، ودي روايه عن مالك. يبقى الجمع كجمع بعض اهل العلم يمنعه، يقول لك لا الجمع ده في اماكن معينه فقط، كان الجمع هذا عندهم من اجل ايه؟ من اجل الحج، من اجل النسك، يبقى الجمع هذا من أجل النسك عشان يتفرغوا للعبادة، ما هوش من أجل السفر. يبقى الجمهور اللي ذكرناهم قبل ذلك يكون الجمع من أجل السفر، فأي سفر يجوز في جمع التقديم وجمع التأخير. لكن البعض منهم الحسن وابن سيرين وأصحاب الرأي الأحناف ورواية عن مالك بل اختيار مالك أنه لا يجوز جمع إلا في يوم عرفة، في عرفة هيجمع إيه في عرفة؟ الظهر والعصر جمع تقديم، جمع تقديم. عند هؤلاء هذا الجمع من أجل إيه؟ النسك، من أجل الحج، من أجل النسك. وهيجمع المغرب والعشاء فين؟ في المزدلفة جمع تأخير. طيب هنا يقول لك ليلة المزدلفة من أجل النسك. واحتجوا بأن المواقيت تثبت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر واحد. احتجوا حجتهم إيه الأحناف وغيرهم، يقول المواقيت تثبت بالتواتر. إيه المواقيت؟ مواقيت الصلاة ثابتة متواترة، إن الصلاة على وقتها وأمر بالصلاة على وقتها وكان يصلي الصلاة على وقتها. طيب ما هو خالف صلى الله عليه وسلم ليعلمنا فصلى وجمع، قال لا، لا يجوز تركها بخبر واحد، كأنه عايز يقول لك تواترت الأخبار على أن صلاة أن كل صلاة تصلى في وقتها، فإذا جاء خبر الواحد بأنه صلى الصلاة في غير وقتها لا، هذا متعارض مع غيره، يبقى نقول لا نأخذ بهذا الخبر الواحد. والصواب أننا نعمل الجميع، نعمل جميع الأخبار المتواترة وخبر الواحد لا تعارض بينها. الأصل كل صلاة على وقتها إلا ما كان من رخصة السفر، فيجوز أنه يجمع تقديم ويجمع تأخير. قال ابن قدامة لنا ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما، يعني بين الصلاتين. يقول ابن قدامة فصل ولا يجوز الجمع إلا في سفر يبيح القصر. سفر يبيح القصر يبقى سفر إيه؟ طاعة، أو على الأقل ليس سفر معصية، يبقى يدخل فيه الأربعة أحكام الأخرى، أنه هو سفر كان واجبا أو مستحبا أو مباحا أو حتى مكروها، يبقى هنا السفر الذي يجوز في القصر هو الذي يجوز فيه الجمع بين الصلاتين. يباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. يباح، هو بيتكلم عن إيه الآن؟ عن الجمع. الجمع يجوز الجمع. يباح لمقيم مريض، مقيم مريض يبقى إنسان. طيب ده جابه منين بقى هنا؟ لك ده في حديث، وأيضا المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة صاحبة العسر. يباح لمقيم مريض يلحق بتركه مشقة، لكن المقيم المريض يصلي جمع تأخير ولا داعي للتقديم، لأن التقديم مختلف فيه. لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، فهم نظروا الله، يعني جمع بين الظهر والعصر، صلى الاثنين، احتمال جمع تقديم واحتمال جمع تأخير، احتمال، وكذلك بين المغرب والعشاء، الغالب بالمغرب والعشاء بجمع تقديم، هنا من غير خوف ولا مطر. طب الأعذار هنقوله في خوف، في مطر، في سفر، بقي ايه؟ المرض. فقال لك طالما انه سفر هذه الاشياء يبقى جمع من اجل مرض، لعله كان في وباء في المدينه، كان وقت الناس تعبانه رجع من جهاد فيها جرحى كثيرون او كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات رحمه بين هؤلاء. قال وقد اجمعنا على ان الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبق الا المرض، لانه صلى الله عليه وسلم امر المستحاضه بالجمع بين الصلاتين. أمر، ده الدليل الثاني اللي قلناه، يبقى إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر، باقي المرض. كذلك المرأة المستحاضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت تقدر إن هي تغتسل وبعدين تصلي صلاتين مع بعض فلتفعل هذا الشيء، تجمع صلاتين مع بعض لعذر الاستحاضة. وقد أجمعنا أن الجواز الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبقى إلا المرض. قال والاستحاضة نوع مرض، ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة. ولمرضع المرأة بترضع ولدها، يمكن الآن إحنا في رحمة عظيمة جدا، المرأة بترضع العيل وتلبسه كفولة، بتحط له بامبرز، بتحط له مش... في الماضي ما كانش فيها هذا الشيء. يبقى هنا حتى الهدوم بتاعتهم كانت قليل، عشان تجيب له خرقة تلفه فيها ممكن يبول فيها، ولا البنت تبول فيها، ينزل على هدومها كل ما ترضعها حتبول، حتى فهيشق عليها كل شوية تغير ثيابها. فلذلك قالوا أنه كذلك للمشقة، المشقة بالنسبة للمرأة المرضع يجوز لها، أن كما يقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولا مطر، فقالوا إنه العلة يمكن كان في مشقة على الناس في ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنهم الحرج ففعل. يبقى يجوز لأصحاب الأعذار كالمرضع التي يعني تخشى من كسرة النجاسة كل شوية تغير ثيابها عشان تصلي، ما عندها الثياب تكفي، غسلت السبدة ولبست التاني، طب غسلت التاني هتقعد بإيه؟ يبقى هنا يجوز لها أن هي تجمع الصلاتين بسبب ذلك. لمرضع لمشقة كسرة النجاسة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، لعاجز عن الطهارة لكل صلاة، يعني عايز يقول إنسان بينزل منه البول بيلوث ثيابه على طول على طول مش قادر، فهنا لو قلنا له غير ثيابك على طول هيبقى الأمر صعب، فقالوا إنه يغير ثيابه ويتطهر ويصلي ويجمع بين الظهر والعصر. وبعدين نفس الحاجة، وكان بعض أهل العلم يقول يجمع جمعا صوريا، صوريا يعني ليجعل يأخر الظهر لغاية عند وقت العصر، ووقت العصر على أول وقتها، يعني كأنه يخلص صلاة الظهر ويدخل في صلاة العصر. ولعاجز عن طهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة الجماعة، إذا كان الإنسان له عذر في ذلك، شغل أو شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة، يبيح له بسبب انشغاله بالجهاد في سبيل الله، بسبب انشغاله في الحراسة، انشغاله في شيء، أنه يبيح له أنه لعذره أنه يؤدي الصلاة فيجمعها مع الصلاة الأخرى، له ذلك كمن له شيء ضاع منه، وأنه بيبحث عنه خوفا أنه إذا ضاع الوقت ضاع هذا الشيء ما رجعش، ولسه في وقت اللي لقاه ممكن يكون قريبا ويرجع إليه، فجاز له أن يجمع الظهر مع العصر ينتظر هذا الشيء. دي أعذار، وحنذكرها في أعذار ترك الجماعة إن شاء الله. ولعذر أو شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة، يختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج ودليل ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة. طيب، يختص بجواز جمع العشاءين، العشاء صلاة العشاء والمغرب يدخلها معها، زي ما نقوله إيه الشمسان والقمران، تغليب الواحد على الآخر، كذا يقول العشاءان يعني المغرب. فما يقول صلاة العشي، العشي اللي هي صلاة إيه الظهر مع العصر أو صلاة العصر، لكن العشاء يبقى هنا صلاة العشاء ويدخل تحتها المغرب أيضا. يختص بجواز جمع العشاءين، يعني عايز يقول الظهر والعصر مش زي دول، دول أوسع، لأنه دول في وقت الليل وقت خوف بالليل، وقت الريح الشديدة، وقت الأمطار الشديدة، وقت الظلمة الشديدة، لكن بالنهار ما فيش هذا الشيء. فيقول لك يختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته، ولو صلى ببيته، يعني عايز يقول إذا عم العذر كانت الرخصة للجميع، الرخصة للجميع سواء اللي حيصلوا في المسجد ولا حتى لو صلى الإنسان في بيته. إيه هذه الرخصة في إيه؟ قال ثلج ودليد ووحل وريح شديدة باردة، يعني أشياء منعت المصلين أن يذهبوا إلى المسجد، ليلة مظلمة فيها مطر شديد جدا يمنع الناس من يذهبوا إلى المسجد، ففي المسجد حيصلوا جماعة المغرب والعشاء، يجوز ذلك لصعوبة رجوع الناس مرة ثانية إلى المسجد. الآن إحنا يعني في أوقاتنا هذه مع قلة المطر، وبلدنا الحمد لله فيها خير كثير جدا ومفيش فيها الصعوبة، تلاقي أنك ممكن ما تخيلش هذا الشيء، يعني ما إحنا بنطلع السوق ورح أشغلنا ونطلع نشتري أكلنا وعشانا والدنيا بتشتيها، أمر سهل خالص. لكن يمكن مثلا تكون في مكة في المدينة وتشوف مثلا مطر في مكة أيام الحج، مثلا شفنا مطر يعمل سيول صعب جدا صعب جدا، يستمر فترة طويلة جدا والأمطار نزلة الأرض بتجري عاملة زي البحر فيضان، أنت بتبقى خايف وانت ماشي في الشارع انت خايف تروح فين في 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 المكان. فهنا شدة مطر في بلدنا ما فيش، هنا في مصر ما فيش، عندنا ما شفناش مثل هذه الأمطار الشديدة والسيول اللي موجودة. يمكن في بعض الأماكن هنا في سيناء في غيرها ممكن يكون في أسوان إذا نزل مطر شديد كسر بيوت، لكن ما تنظرش المطر اليسير والرزاز اللي بينزل اللي انت بتبقى ماشي عادي في الشارع بتتكلم وشايل شمسيتك وفرحان بهذا المطر، لو تقول حد مع مغرب تجمع مغرب وعشاء، ما انت رايح جاي في الشارع تجمع مغرب وشاشة وتنزل تتفسح بعد كده بقيت الوقت فيها. لكن إذا كان الأمر فيه مشقة على الناس جاز لإمام المسجد أنه يجمع المغرب والعشاء لصعوبة مجيء الناس مرة ثانية إلى المسجد. كان بينزل المطر وإحنا في مكة ومش قادرين نروح المسجد الحرام، وبيننا ومسجد الحرام 3-4 دقائق، لكن شدة المطر تخوف الإنسان يمشي ينزل في الشارع من شدته والسيول اللي بتجري في الأرض، وأحيانا بتبقى مع شدة المطر بتشيل العربيات من مكانها تحلفها في مكان تاني. يبقى هنا شدة المطر شيء، والمطر بتاعنا إحنا في بلادنا بنلاقي إن أمر سهل ما هوش بالصعوبة اللي بيتكلم عنها الفقهاء هنا. يبقى هنا إذا حصل مثل هذا الشيء جاز له أن يصلي في مثل هذا المطر الشديد، يجمع الإمام في المسجد صلاة المغرب والعشاء بحيث ناس ما رجعوش تاني يشق عليهم رجوع العشاء المسجد. فإذا كان العذر هذا عذرا عاما جاز لمن يصلي في المسجد الجمع، وأيضا لمن يصلي في بيته الجمع. وإن كان اللي بيصلي في البيت الأفضل أن يصلي كل صلاة على وقتها. طيب ثلج وجليد ووحل، يعني الأرض مطينة الشوارع بحيث ما يقدرش ينزل يخوض في الوحل ويدخل المسجد، وريح شديدة باردة، ريح شديدة باردة. الرياح برضو في بلدنا الحمد لله رياح لطيفة جميلة مهما تكون الرياح شديدة تحس، لكن أحيانا يكون في مكان الريح بتطير الإنسان منها. يبقى هنا إذا كان الريح يخشى منها يتوجه المسجد جاز يصلي المغرب والعشاء وينصرف الناس ولا يرجعون. ومطر يبل الثياب، مطر يبل الثياب، يعني في مطر انت والله حرفع الشمسيه وخلاص ما فيش حاجه هتعمل، هحط حاجه على دماغي حتى لو جه على الثياب رش على الثياب، لكن في مطر ثيابك بتتعصر منها، تتعصر من الشيء بتغرق في هذا الشيء. يبقى هنا اذا كان يؤذي الانسان يجوز له انه يتخلف عن صلاه الجماعه بل ويجمع الصلاتين يجمع بهم الامام في المسجد. ويوجد معه مشقه، يبقى يوجد هذا الشيء اللي معاه مشقة، يمكن الإنسان يمرض بسبب ذلك يدور برد انفلونزا ونحوها. قال لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطير صلوات الله وسلامه عليه، لكن إسناده ضعيف جدا. وفعله أبو بكر وعمر وعثمان، وروى الأسرم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. الألباني يقول لم أقف على إسناده. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. هذا صحيح، يعني إذا جم الأمير صلى بالناس المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب المطر كان ابن عمر يصلي معهم المغرب والعشاء. قال أحمد في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، كذا صنع ابن عمر رضي الله عنهما. يعني اختيار أحمد إن أخر شوية صلاة المغرب بحيث أنت بقرب صلاة العشاء، لكن والله سواء إن هو أخر ولا ما أخرش هي في النهاية حيكون صلى العشاء قبل وقتها، فإذا صلى العشاء قبل وقتها فليصل. طب ليه الإمام أحمد قال هذا الشيء؟ يعني عايز يقول إنه برضو قبل ما يغيب الشفق، إذا غاب الشفق دخل وقت إيه؟ العشاء. قبل ما يغيب الشفق مازال فيه نور في الطريق، فيجمع بينهما قبل أن يغيب الشفق بحيث أنه حيصلي العشاء قرب وقتها مع المغرب ويمشي حيشوف طريقه إلى بيته، ده اختياره يعني. ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر، ما فيه جمع بين الظهر والعصر للمطر. طب ليه؟ ما هو نفس العصر نفسه في المغرب العشاء هو بتاع الظهر. الإمام أحمد يقول ما سمعت بهذا، ما سمع، وهو يعني عظيم التحري والورع، لأن دائما فتوى لابد يؤيدها إما نص من كتاب أو سنة أو أثر عن الصحابة، يقول لك ما سمعتش إن حد جمع بين الظهر والعصر للمطر. لكن العذر واحد، العذر واحد، إذا كان المطر مطرا شديدا كالذي نحكي عنه في بلاد الحرمين مثلا في مكة، المطر الشديد بيبقى وقت الظهر بتلاقي الدنيا زي الليل، والمطر شديد جدا، يبقى هنا العلة واحدة المشقة والمطر، يبقى يجوز له الجمع بين الظهر والعصر كما يجوز الجمع المغرب والعشاء. قال وهذا اختيار أبي بكر: والثلج والبرد في ذلك كالمطر، والوحل كذلك، يعني أعذار كلها زي بعض، والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع، وهو قول عمر بن عبد العزيز، ويجوز الجمع للمنفرد، ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال، ومن مقامه في المسجد، يعني عايز يقول إن الحاجة إذا كانت عمت أو الأغلبية كانوا تحت هذه الحاجة دخل أقلية مع الأغلبية فيها، يبقى الكل في مكان واحد. هنقول هذا طريقه إلى المسجد صعب، الثاني طريقه لا، هيدخل المسجد بيته جنب المسجد، هيطلع من هنا لهنا، ولكن الإمام الآن هيجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر، والمطر عام على الجميع، سواء قلنا اللي بيته جنب المسجد بيته قريب ما هوش بعيد ولا غيره، للجميع لهم أن يصلوا المغرب والعشاء مع الإمام. وده النظر إلى توحيد المسلمين، عدم تفكيك المسلمين. الحاجة اللي إحنا بطلنا ننظر فيها، حتى كثير من الناس يقول لك شو ما خلص الجماعة الأولى خلين في الجماعة الثانية، شوفوا هنا راعوا إنه توحيد المسلمين، فقال لك إنه العذر بعمومه أو إنه كان أغلبي دخل الأقل مع الأغلب فيه. يبقى هنا حتى يجتمع الناس في صلاة الجماعة جاز الإمام إنه يجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب فيصلي الجميع، طالما أن المطر عام، سواء اللي بيته قريب ولا اللي بيته بعيد، اللي ماشي من بيته إلى المسجد تحت مظلات واللي ماشي تحت المطر، الجميع يصلون حتى تكون جماعة واحدة. قال: لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدم المشقة، استوى فيه حال المشقة وعدم المشقة كالسفر، ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. صحيح، بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا أدي الإبلة هنا هيبقى أوضة النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المكان، فهو هيخرج من الأوضة بتاعته على المسجد في ظل، وهو الذي جمع بالناس عليه الصلاة والسلام. كان ممكن يقول والله هصلي بالموجودين وانتو اللي مش هيقدر يجي العشاء صلي الوحد، لا، ده هو الذي صلى بهم جميعا عليه الصلاة والسلام. دل على أن العذر إذا كان أغلبيا على أغلب الناس بدخل الأقل مع الأغلب فيه. والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخير. أنا عايز أقول نصلي وكل أهل الأعذار هؤلاء، هل يؤخر ولا يقدم؟ فقال إنه الأرفق بالإنسان يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير، وإن كان الأولى في الإنسان إلا حيجمع وهو مقيم بسبب عذر من أعذار كسلس البول ما بيتحكمش في بوله أو في برازه أو المرأة المرضع وكذا، الأولى التأخير في مثل صلاة الظهر والعصر. لكن بيقول لك إنه العذر طالما أن يجود له الجمع فالباب مفتوح إنه سواء قدم ولا أخر. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى. جمع التقديم حتى يصح جمع التقديم شرط صحة، لابد من النية، شرط صحة النية عند إحرامه بالأولى، يعني وهو يصلي صلاة الظهر ناوي يجمع معها العصر، يبقى ينوي عند صلاة الظهر أن يصلي العصر معه. إيه الدليل بتاعه على هذا الشيء؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. لا والله، الحديث أعم من الدعوة اللي هو بيدعيها. الدعوة دي تحتاج لدليل إيه خاص؟ الأعمال بالنيات، طب هو ناوي يصلي، فين الدليل على الشرط النية إنه عند الصلاة الأولى لابد من النية فيها؟ وأنا نحتاج لدليل، وإلا الأعمال بالنيات، وكل عمل كل عمل صالح يحتاج إلى نية، وصلاة الظهر تحتاج إلى نية، العصر تحتاج، الجامع بين الاثنين فين النية؟ ظهر حيأذنه. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى لحديث إنما الأعمال بالنيات، يبقى ده اختيار العلماء إنه لابد من النية. نقول لابد تحتاط عند الصلاة الأولى، صلي الظهر ناوي تجمع العصر، في على بالك هذا الشيء، لكن هل هذا شرط؟ فرضا نسيت، أنا صليت الظهر وبعدين بدأ لي إن أنا مسافر بصلي العصر، ينفع ولا ما ينفعش فيها؟ هو بيقول لا لحديث إنما الأعمال بالنيات. الحافظ ابن حجر بيقول لنا إن الشافعية برضو أو كثير من الشافعية يقولون بذلك. قال وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام البلقيني وقال الجمع ليس بعمل، الجمع ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة. الجمع ده هي إن أنا على بالي أخلي دي جنب دي، على بالي دي تبقى جنب دي، دي جنب دي، ده مش عمل. العمل هو نحصلي الصلاة دي وصلي. استدل جميل جدا، إنما الأعمال بالنيات، الصلاة هذه بالنية والصلاة هذه بالنية، كون على بالي خليهم جنب بعض في الوقت هذا ليس عمل، ليس عمل. يبقى هنا الصلاة هي اللي تحتاج النية والصلاة التانية تحتاج النية، إنما العمل إنه الجمع بين الاثنين ليس عملا حتى يحتاج إلى نية، هذا جيد. ولذلك يقول إنه ده كلام الحافظ ابن حجر، استدل بمفهوم حديث النيات على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه. ومن أمثلة ذلك جمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه لا تشترط له نية، أنه لا تشترط له نية. فخالف الإمام الحافظ ابن حجر الأغلبية في مذهبه في ذلك، واختار قول البعض إنه لا، إن ما تحتاجش، ما تصح، ما نقولش حتى تصح هذه الصلاة وصح الجمع لابد من نية الجمع عند الأولى. قال طيب البلقيني أو البلقيني بيقول الجمع ليس بعمل وإنما العمل الصلاة، ويقوي ذلك إنه لا يشترط النية للجمع، أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين مع عليه الصلاة والسلام، ولو كان شرطا لأعلمهم به. قلت ما هو النبي صلى الله عليه وسلم جمع مع أصحابه، لو كان نية الجمع عند الصلاة الأولى شرطا لصحة الجمع كان قال لهم قبل الصلاة، لما جمع في عرفات الظهر والعصر خطبة ونزل فصلى الظهر وبعدين أقيمت الصلاة وصلى العصر، طيب ما قال لهمش ليه وهو بيخطب في الصلاة إن حنصلي الظهر والعصر وإنه ما تنسوش الجمع علشان تصح منكم هذه الصلاة؟ لم يقل ذلك، دل على أن نية الجمع لا يحتاج إليها، وإن كان الأولى ينوي ذلك خروجا من الخلاف، لكن لو لم ينوي لا شيء عليه. يقول وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف. لألا يعني كعمل ماشي، إنما كشرط، شرط فيه تكتيف تعقيد فيها، إن فرضنا إن إنسان مولود في مكان وبعدين صلى الظهر، بعد ما صلى بدل أنا مسافر ما نجمع العصر جنبها، إيه الإشكال إن هو يجمع؟ فرضنا صلى الظهر وأم صلى بعدها نافلة وتذكر إنه ده أنا مسافر نصلي العصر، إيه اللي حيخلي إن أنا أضيق عليه في شيء لم يضيق الله عز وجل فيه، إنه يصلي العصر يجمعها مع الظهر في وقت صلاة الظهر. فهنا التضييق هذا يحتل إن الأصل في الأشياء اللي فيها مشقة كالسفر التوسيع، التوسيع الترخيص، فهنا بيضيق في شيء قد وسعه الله عز وجل من غير دليل. يقول لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف. لو قال يستحب ذلك أولى من أن يقول شرط حتى تصح الصلاة الثانية. قال لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك. طيب وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر ذلك إلى فراغ الثانية. هذا كلام صح. فرضنا انه هيجمع من اجل المطر، مطر شديد جدا وشايف الناس في صلاه المغرب مش هيقدروا يرجعوا صلاه العشاء للمغرب للمسجد، فقال هنصلي المغرب وهنصلي العشاء بعدها. طيب الشرط ايه؟ فرضنا بعد ما خلصوا صلاه المغرب المطر وقف والطريق عادي الناس يقدروا يروحوا وكده، هل يصلي العشاء؟ لا ليس له، ولكن راح نصلي العشاء لغلبه الظن المطر هيستمر، بعد ما خلص صلاه العشاء وسلموا او مشوا المطر قطع، هل يرجعوا تاني على وقت العشاء يصلوها؟ لا، لأن حين صلى صلاة صحيحة فلا يلزمه الإعادة، فلا يلزمه الإعادة. طيب وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها. هنا ماشي معه في هذا الشيء، اشترط نية الجمع ليه؟ للتفريق بين الإنسان الآخذ بالرخصة وبين العاصي، العاصي بإخراج الصلاة عن وقتها. يبقى هنا حين صلاة المغرب يلا أزم المغرب مصلي، لا إحنا مسافرين هنجمع المغرب مع العشاء، يبقى هنا النية موجودة إنه حيصليها مش حيتركها بس حيجمعها أخذا بالرخصة. إنسان آخر تارك للصلاة إلا حيفرق بالاثنين النية، فهذا لا شيء في هذا حسن، إنه إذا يعني أراد جمع التأخير إنه ينوي إنه بيأخر الصلاة عشان يجمعها مع الأخرى أخذا بالرخصة، لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة ولفوات فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة. قال وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية يعني أنه كان مسافرا عايز يجمع بين الظهر والعصر، مسافر جاء عليه وقت الظهر أخرها نجمعها مع العصر، فإذا به يدخل بلده قبل دخول وقت العصر هل يجمع؟ يجمع ولا ما يجمعش؟ خلاص بقى مقيم، ما مقيم، أنت جاي من القاهرة وبعدين أذن عليك الظهر وأنت في الطريق يجوز لك أن تصلي الظهر وتصلي العصر تجمع معه، لكن لا والله خليني حد مع ظهر والعصر جمع تأخير لما نوصل إسكندرية، وصلت إسكندرية الساعة 2:30 لسه العصر ساعة هتجمع برضو تأخير؟ لا، لأنك الآن في وقت الظهر وأنت مقيم، يبقى على ذلك عليك أن تصلي صلاة الوقت، صليها قصرا ولا تصليها تامة؟ تامة، لأنك مقيم وما زلت في وقت هذه الصلاة، لأن العذر مبيح، لأن العذر هو المبيح للجمع، فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع، كمسافر قدم ومريض بريئة، يعني إنسان مريض وإنه مع شدة المرض نوى يجمع المغرب مع العشاء تأخير، ولكن بعد شوية في وقت المغرب صحى، يبقى على ذلك يصلي المغرب على وقتها ولا يجمع. لا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأمون، برضو الصلاة صليت الظهر خلف إمام المسجد وبعدين أنت مسافر عايز تصلي العصر خلف واحد تاني مسافرين، ينفع ولا ينفعش؟ يبقى لا يشترط صحة الصلاة أن نفس الإمام هو اللي يصلي بك الصلاة الثانية، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، كان هو إماما في صلاة الظهر وإماما في صلاة العصر، صلى وراء فلان وبعدين في حيصلي العصر جمع تقديم صلى وراء إنسان آخر لا شيء، أو خلف من لم يجمع، خلف من لم يجمع واحد مسافر بس مش ناوي يجمع فصلى وراء هذه الصلاة وصلى وحده الصلاة الأخرى، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع، كل هذا يصح فيه الصلاة لعدم المانع من ذلك. طيب نصلي العشاء وبعدين نشوف بعد العشاء نأخذ إيه. يوم الأربعاء أنتوا عندكم درس فقه يوم الأربعاء ولا عندكم إيه؟ أمتى الدرس الثاني؟ نعم توحيد.